الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا.
آخر ما ذكر رحمه الله تعالى ملخص ما يتعلق بمذاهب الناس في الإيمان. قال: وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله، اللي هو الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، القول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. يقول: أو بالقلب واللسان دون الجوارح، كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وهو قول مرجئة الفقهاء، هذا القول الثاني أنه قول باللسان وتصديق بالجنان، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، هذا قول الكرامية، هذا القول الثالث، أو بالقلب وحده كما هو منقول عن الأشاعرة، أو وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور المتردي رحمه الله تعالى. يبقى هذا تفصيل جيد، ويكون مذاهب الناس في الإيمان أوضح رحمه الله. واحد قال: الإيمان بالقول، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجرح والأركان، يبقى باللسان وبالقلب وبالجوارح، قال: وهذا قول أهل السنة. طيب، القول الثاني هذا حسب ترتيب وذكر ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى، القول الثاني أنه قول باللسان وتصديق بالجنان، وهذا قول مرجاة الفقهاء. القول الثالث أنه باللسان وحده، وهذا قول الكرمية. القول الرابع أنه بالقلب وحده، وهؤلاء قسمان. قسم يقول: المعرفة فقط، يعني معرفة القلب، وهذا قول الجهمية. وقسم يقول: التصديق، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة. من هنا أحيانا يعبر عن أن الإيمان بالقلب وينسب إلى الجهمية، والمراد المعرفة، فالذين قالوا الإيمان بالقلب هؤلاء على قسمين: الأول من قصد بالقلب معرفة القلب، معرفة القلب، والقول الثاني من قصد بالقلب التصديق. طيب، ما الذي يبقى لنا من أقوال الفرق في الإيمان بناء على هذا؟ ها؟ ما الذي يبقى؟ لا، من القدامى. ها؟ نعم، ما احنا قلنا مرجع فقه، قلنا اللسان والقلب، لو اللسان والتصديق. نعم، ذكرنا أهل السنة محمد، الخوارج المعتزل، وهم يدخلون مع أهل السنة في كون الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، يدخلون معهم، ولهذا قال كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ولم يذكر هؤلاء، لكن هؤلاء كانوا يرون الإيمان أيضا القول باللسان وبالقلب وبالجوارح، لكن يختلفون عن أهل السنة في ماذا؟ في أنهم لا يرون الإيمان يزيد وينقص، ولهذا إذا زال بعض هذا الإيمان زال كل الإيمان، لأنهم يرون أن أحد الأعمال في الإيمان كل عمل بمفرده يعد شرطا في صحة الإيمان. وبهذا نكون قد أتينا على أقوال الفرق كلها، فنراحل قول بطاعة الرحمن هذه نون، وينقص بالعصيان هذه نون، هذا أصل الإيمان، خمس نونات. طيب الخمس نونات تجتمع في منهج أهل السنة والجماعة، هذه الخمس نونات المعتزلة والخوارج يجتمعون معنا في ثلاث نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، وعمل جرح الأركان، ويخالفون في نونين: زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. يبقى إذن الخوارج اشتركوا معنا في ثلاثة فقط. طيب المرجئة منهم من اشترك في نونين فقط، مرجئة الفقهاء: قول اللسان والتصديق. ومنهم من شاركنا في نون واحد: قول اللسان كما هو قول الكرمية، أو تصديق الجنان كما هو قول الماتريدية والأشاعرة. يبقى إذن الخلاف في النونات، منهم من شاركنا في ثلاثة الخوارج والمعتزلة، منهم من شاركنا في نونين مرجئة الفقهاء، منهم من شاركنا في نون قول اللسان كما هو قول الكرمية، أو تصديق الجنان كما هو قول الماتريدية والأشاعرة. وأما الجهمية فإنهم يشاركوننا في جزء من نون وهو القلب، ويجعلونه المعرفة فقط، ولهذا الكفر عندهم ضد المعرفة اللي هو الجهل. هذه مذاهب الناس في الإيمان. طيب أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي قوله أنه قول اللسان وتصديق الجنان، طبعا هذا في المشهور عنه، أبو حنيفة قول هذا، والخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف حقيقي أو خلاف صوري، لأن عنده نونان فقط. من هنا يبدأ بحث ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال والاختلاف،
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج.
هنا المدخل يعني قول ابن أبي العز والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والإمام يخبرنا السنة اختلاف صوري، هذا الحكم، هذا هو الحكم. الحكم ماذا؟ يعني هل الاختلاف اللي بين أبي حنيفة وأهل السنة اختلاف حقيقي أو اختلاف صوري؟ فحكم أنه اختلاف صوري، ده الخلاصة. ومعنى اختلاف صوري يعني ليس حقيقة، يعني حينما تبحث فيه وتتأمل فيه تجد أنه ليس خلافا على الحقيقة، هذا حكم، فهو اختلاف صوري. يبقى بدأ بالحكم مثل ما يقول الحديث صحيح، ثم سيشرح كيف يكون صحيح. الآن وقال الاختلاف صوري، ده البداية، بدأ يشرح، فنقف معه هل الخلاف صوري أم حقيقي؟ هذا واحد. بدأ يشرح، فبدأ شرحه بماذا؟
فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من القلب، هنا بدأت التحويلة. هل التعبير عن أعمال الجوارح بأنه من لازم عمل القلب أو هو جزء من الإيمان، هل هو لازم لإيمان القلب أو هو جزء منه؟ لازم يعني خارج لكل من لازم إيمان القلب أو جزء منه، داخل في حقيقة أمصور. وهل القول بأنه يلزم أو لازم لإيمان القلب لو لم يوجد ليصح إيمان القلب أو يصح إيمان القلب؟ طيب، فيقول فإن كون أعمال جوارح لازمة إيمان القلب أو جزء من الإيمان، ها، مع الاتفاق
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. أهل السنة ومرجئة الفقهاء يتفقون على هذا، لا يخرج من الإيمان يعني لا يخرج من أصل الإيمان، يعني لا يكون كافرا، بل هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، لا يترتب عليه فساد اعتقاد، يعني هيكون فقط ماذا هنا هيقول بأن أعمال الجوارح هيكون النزاع، هل هي جزء من الإيمان وبالتالي ندخلها في المفهوم، أو هي لازمة له لمن القلب وبالتالي من أخرج عن مفهوم الإيمان وأنه قول عمل مع إلزامه بها ومع أن مرتكب الكبيرة تحت الوعيد ومع أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار ومع أن مرتكب الكبيرة لا يكفر وغير ذلك، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. فساد اعتقاد. ويقول نعم،
والقائلون بتكفير تارك الصلاة،
طبعا هذا كله يناقش فيه ابن أبي العز رحمة الله عليه، يناقش فيه، لكن احنا بنتكلم عن تصور قول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. فابن أبي العز الحنفي يرى أن الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة الفقهاء هيكون هل الإيمان جزء، هل أعمال الجوارح جزء من الإيمان أو هو لازم لإيمان القلب، مع اتفاقهم على مرتكب الكبيرة هذا يدخل تحت المشيئة ولا يكفر كما هو قول الخوارج. يبقى أهل السنة ومرجئة الفقهاء تبرأوا من قول الخوارج والمعتزلة لأنه لا يخرج من الإيمان، وهؤلاء يرون أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج وإلى منزلة من المنزلتين كما عند المعتزل، لكن نحن وإياهم ورجال الفقهاء نتفق في الجزئية هذه أنه لا يخرج من الإيمان، لكن هل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أو لا تدخل في مسمى الإيمان؟ وليس معنى عدم دخولها في المسمى أنها ليست لازمة، لا، هي لازمة ولا بد منها، وهذه لازمة لإيمان القلب، وإن كانت خارجة عن المسمى لكنها لازمة لإيمان القلب. كل هذا سيناقش فيه رحمه الله. نعم، ثم قال،
والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب.
والقائلون بتكفير الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، أي أنهم لم يكفروا مرتكب الكبيرة، ليس تكفير تارك الصلاة نابعا من تكفير مرتكب الكبيرة، إنما ضموا إليه أدلة أخرى، يعني أدلة خاصة، يعني أن تارك الصلاة كافر بالأدلة الخاصة فيه، وليس لأنه ماذا، وليس لأنه تارك كل العمل. نعم،
وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني.
ولهذا لما جاء في أصول السنة لإمام أحمد مسألة ذكر ترك الصلاة، ما قصد الإمام أحمد ما تعلق بحكم ترك الصلاة في نفسه، وإنما قصد أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بشيء من الأعمال إلا الصلاة، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإنهم يخرجون من الإيمان بترك أي عمل من الأعمال الواجبة، من ذلك الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، أي عمل، لا يقتصرون على الصلاة. فرد عليهم الإمام أحمد بأن أهل السنة والجماعة على خلافكم، وأنهم لا يكفرون بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة، ثم ذكر الأدلة. ولهذا أشكل هذا على بعضهم، وظن أن إرادة أحمد رحمه الله تعالى لحكم تارك الصلاة في أصول السنة يجعله من أصول السنة، وأن من أصول السنة القول بكفر تارك الصلاة، وأن من لم يقل بكفر تارك الصلاة فإنه يكون مبتدعا. وإلا لماذا يدخل أحمد رحمه الله تعالى ترك الصلاة بذلك، ولم ينتبه إلى المراد من ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم ترك الصلاة في هذه الجزئية؟ لما ذكر أحمد وأراد أحمد رحمه الله تعالى ما يتعلق بترك العمل ليس بترك الصلاة، إنما استثنى الصلاة من العمل للدليل الخاص، وليس مراد أحمد ذكر حكم تارك الصلاة استقلالا. نعم.
وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا.
نعم، يعني يقول أن الشارع قد نفى الإيمان ليس عن الصلاة فقط، ترك الصلاة فقط، بل عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية، يعني أصل الإيمان، اتفاقا يعني بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. فيكون ما يتعلق بالصلاة للدليل الخاص، وليس لماذا؟ وليس لأنهم يكفرون بترك الأعمال. نعم.
ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل.
هنا المقطع هذا في بيان هل الخلاف بين أبي حنيفة وأهل السنة خلاف صوري لفظي أو خلاف حقيقي؟ يترتب على الخلاف الحقيقي ماذا؟ أن هذا القول بدعة أم لا؟ ويترتب على الخلاف الصوري ماذا؟ أنه ليس بدعة، مثل ما نقول اختلاف تنوع، اختلاف لا يؤثر حينما نقول صوري. فهل الاختلاف صوري بين أهل السنة وبين أبي حنيفة رحمة الله عليه ومرجئة الفقهاء، أو خلاف حقيقي؟ فابن أبي العز رحمة الله عليه مال إلى أن الخلاف ماذا؟ مال إلى أن الخلاف هنا صوري ونزاع لفظي، في يتعلق بهل أعمال الجوارح جزء من الإيمان أو لازم لإيمان القلب وتكون خارج عن مسمى الإيمان. هو يرى أنه صور لهذا، أن المسألة متعلقة بنزاع لفظي، طالما أن العمل لابد إيه؟ لابد منه، طالما أن العمل داخل في المطلوب الشرعي، وطالما أن صاحبه متوعد عليه، وطالما أننا ومرجئة الفقهاء نتفق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بأصله، إنما يكون تحت المشيئة، فيبقى النزاع لفظي. وهذا غلط من ابن أبي العز الحنفية رحمة الله عليه. والخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا، لأن القرآن ولأن السنة أدخلت العمل في مسمى الإيمان، فكيف يخرج من مسمى الإيمان؟ عمدوا إلى حقيقة الإيمان اللغوي وتركوا حقيقة الإيمان الشرعي، مع أن حقيقة الإيمان اللغوي لا تمنع من دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إذ ليس الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد بل هو التصديق الذي يحصل معه أمن وطمأنينة وتصديق جازم. ولهذا فسروه بأنه الإقرار، بأنه الإقرار والانقياد الذي يدخله التصديق الجازم. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى، يقول حافظ حكم رحمه الله: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. طيب، أيضا الأمر الثاني أنه ليس فقط أن الأعمال تدخل في المسمى فتكون جزءا أو تكون لازما لإيمان القلب ولا تدخل في المسمى، لكن لابد، فإذا وجد إيمان القلب حتما ولابد يوجد عمل الجوارح، هذا معنى اللازم. لكن مرجئة الفقهاء لا يعتقدون هذا، فيعتقدون أن القلب يكون موجود في عمله ومع ذلك قد لا يوجد عمل جوارح، فعدم وجود عمل جوارح عندهم لا ينفي وجود عمل القلب، بل عمل القلب كامل، بل الإيمان كامل مع عدم وجود عمل الجوارح. ماذا استفدنا من كلمة لازم؟ ماذا استفاد كلمة لازم؟ هل لازم بمعنى إذا لم يوجد الملزوم هذا لا يكون هناك إيمان؟ لا، ده عندهم الإيمان كامل ولو لم يوجد عمل جوارح. يبقى إذن هذا اللازم الكمالي ما هو باللازم الأصلي الذي إذا تخلف، إذا لم يوجد عمل الجوارح لا يكون هناك إيمان في القلب. لا، ده عندهم موجود وموجود بالكمال، الإيمان كامل لأن الناس لا تفضلون فيه. يبقى هذا اللازم غير مقبول عندنا. ولهذا ابن تيمية ينبه هذه النقطة، يقول اللازم هذا لو اعتقدتم أنه إذا لم يوجد هذا يكون دليلا على عدم وجود عمل القلب، فإذا وجد عمل القلب لابد أن يوجد لازمه، وإذا لم يوجد عمل جوارح يدل على انتفاء عمل القلب، لو أنتم تعتقدوا هذا يكون النزاع معكم لفظي، هل العمل يدخل في المسمى أو لا يدخل؟ مش نزاع لفظي أيضا عند شيخ إسام صوري، لا، نزاع لفظي يعني متعلق بالألفاظ، هل العمل يدخل ولا جزء ولا ثمرة أو لازم؟ إنما إذا اعتقدتم أن العمل قد يوجد لا يوجد مع وتقولون بأن عمل القلب يكون موجودا، هذا نزاع حقيقي. يبقى إذن مسألة الأعمال، أعمال الجوارح هذه، مسألة أعمال الجوارح هل نجعلها جزءا أو لازما؟ الأول اللازم عندكم، هل اللازم هذا لا يثبت عمل القلب إلا به ولا ممكن يثبت عمل القلب بدونه؟ عندهم عند مرجئة الفقهاء أنه يوجد ويكون كاملا ولو لم يوجد عمل الجوارح، هنا يكون نزاع حقيقي. يبقى رقم واحد النزاع حقيقي لأن نصوص القرآن والسنة دخلت العمل في مسمى الإيمان وهؤلاء أخرجوه. اثنان أن جعل هذه الأعمال من اللازم لكن يثبت إيمان القلب ويكون كاملا بدونها، هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فيكون الخلاف معكم حقيقي بالنسبة لهذا، لأن أهل السنة والجماعة يكفرون بترك أعمال جوارح كليات. الأمر الثالث أنهم بهذا خرجوا عن إجماع أهل السنة والجماعة في إدخال العمل عن في مسمى الإيمان. يبقى هذه ثلاثة أمور تجعل النزاع مع هؤلاء نزاعا حقيقيا وليس نزاعا صوريا. ونضيف أمرا رابعا وهو شهادة السلف بالاتفاق على بدعة هذا القول وأنه بدعة ضلالة وإن لم يكفروا به، وهذا الذي اشتد نكير السلف عليه. يبقى إذا أردنا باختصار أن نلخص، هل النزاع بين مرجئة الفقهاء وبين السنة والجماعة حقيقي أم صوري ولفظي؟ هنقول ابن أبي العز الحنفي جعلوا خلاف صوري، بنى هذا على ماذا ابن أبي العز الحنفي؟ على أن المسألة رجع إلى أنه هل الأعمال تدخل في المسمى جزء منه أو تكون لازم لإيمان القلب؟ طالما أنهم يتفقون على مرتكب الكبيرة حتى ما شاء الله يخرج من الإيمان، يعني ما يكفرون بمرتكب الكبيرة، لكن في تكفير آخر سيأتي، نقول لا، النزاع حقيقي من أمور كثيرة نجمعها في أربعة. الأول الخروج عن حد الإيمان الشرعي ومفهوم الإيمان الشرعي كما في كتابه والسنة. الأمر الثاني أنهم يتصورون إيمانا كاملا مع عدم وجود عمل الجوارح الذي يعتبرونه لازما أو ثمرة، وهذا الذي يكفرهم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء الذين يكفرهم أهل السنة والجماعة، يعني من ترك العمل كلية، فيدل على أنه لا يوجد إيمان في القلب. طيب، الأمر الثالث أنهم خالفوا بهذا إجماع أهل السنة والجماعة، إخراج العمل عن مسمى الإيمان، خالفوا بذلك إجماع أهل السنة والجماعة. طيب، الأمر الرابع الذي يدل على أنه ليس خلافا صوريا، أن السلف الصالح قد شددوا في ذلك وبدعوا القول بهذا واشتد نكيرهم على من قال هذا القول وبدعوا وضللوا. هذه أربعة أمور ننظر تتمة كلام ابن أبي العز ثم تعليق شيخ ابن باز. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الإيمان الأوسط إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة.
إذا اعتقدنا هذا، انتبهوا يا إخواني، إذا اعتقدنا أنه مستحيل أن يوجد عمل القلب وكذا مع وجود إرادة ولا يتحقق استجابة الجوارح، إذا اعتقدنا هذا زالت الشبهة. لكنكم تعتقدون أنه ممكن يوجد إيمان في القلب، موجود إرادة وقدرة وكل شيء، ولا يوجد موجبه على الجوارح، هذا لا يقبل. يبقى هنا كيف تزول الشبهة العلمية؟ أعد. قال: فإذا، من أول ما تقرأ انتبهوا،
إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي
وعلم يبقى ها أن الإيمان الذي
في القلب من التصديق والحب وغير ذلك
وأعمال القلوب، أهو ها، إذا اعتقدنا أن الإيمان الموجود هذا ها،
أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة
اللي هو عمل الجوارح ها،
كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود
كما أن
المراد
القصد التام مع القدرة والإرادة وكذا يستلزم وجود المراد،
وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور
وأنه محال أن يكون الإيمان في القلب ولا يوجد هذا الموجب في على أعمال الجوارح ها؟
من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية،
هذا يمتنع. وفيه الرد على ماذا؟ المرجئة القدامى والمرجئة المعاصرين. نحن من ضمن الفرق نسينا أن احنا ننبه على المرجئة الملفقة في مذاهب الناس في الإيمان، وهو يعني نعتبر أنه القول باللسان واعتقاد الجنه وعمل جرح الاركان ده قال به ثلاث طوائف ليس طائفتان فقط، اهل السنه هذا واحد، الخوارج المعتزله هذا اثنين، المرجئه الملفقه المعاصره هذا ثلاثه. نعم، فيبقى هنا شيخ إسلام يبحث هنا في قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، هل ممكن يوجد في القلب إيمان وتصديق وعمل وكذا ولا يظهر موجبه؟ هذا من الممتنع. إذا أيقنت ذلك إنه إذا وجد ما في القلب وجد ما في الجريحة، إذا عدم ما في القلب إن عدم ما في الجريحة أو إذا عدم في الجريحة دل عن عدم ما في القلب، إذا كنت تعتقد هذه القاعدة أزالت الشبه. طبعا المرجئة الملفقة لا يعتقدون هذه القاعدة، يعني زي برهان وجماعته، زي عادل السيد وجماعته، زي كل هؤلاء، وزي مدرسة الشام أيضا، كل هؤلاء الذين يعتقدون أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد عمل جارحة لكنه يكون إيمانا ضعيفا، هؤلاء يخالفهم شيخ الإسلام ويقول من الممتنع حصول ذلك، من الممتنع أن يحصل ذلك.
ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما تقدم، فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص. فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة،
نعم، الشاهد أن الشيخ سام يبين حقيقة القول هذا، أنه يمتنع أن يكون في الإيمان في القلب إيمان ولا يظهر موجبه على الجوارح، هذا من الممتنع. فإن اعتقدت معنا هذه القاعدة وهي قاعدة تلزم من الظاهر والباطن، هيبقى النزاع نسمي هذا الظاهر جزءا من الإيمان أو نسميه من لوازمه وكذا وخارج الإيمان، هيبقى النزاع في هذه. لكن هم لا يتفقون معنا في الأولى، لا مرجئة الفقهاء ولا المرجئة المعاصرة يتفقون معنا في هذه الأولى، بل يعتقدون أن الإيمان قد يوجد في القلب ومع ذلك لا يظهر موجبه، لكنه يكون عند المرجئة الملفقة المعاصرين يكون إيمانا ضعيفا لأنه لم يقوى على تحريك الجارحة. أما المرجئة القدامى يرون الإيمان كاملا لأن ما عندهم إيمان ناقص، عندهم إيمان كامل. ولهذا احنا قلنا في التفريق بين المرجئة المعاصرة الملفقة وبين المرجئة القدامى أنه الخلاف فقط فيما يتعلق بالمسمى. القدامى قالوا الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، المعاصرون قالوا قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن هم يجتمعون على أنه إذا لم يوجد العمل فإن الإيمان موجود. طيب، لكن الخلاف في إيه؟ الخلاف في إيه؟ في أن المرجئة المعاصرة تسمي ناقص الإيمان والمرجئة القدامى تسمي كامل الإيمان، لكن كل منهما يشهد أن الإيمان حاصل، أن الإيمان حاصل وأنه لا يزول عنه اسم الإيمان، لا يزول عنه اسم الإيمان، لكن ينقص عند المرجئة المعاصرة الملفقة وهو كامل عند المرجئة القدامى فقط. هذا نزاع لفظي، هذا نزاع لفظي، هذا نزاع لفظي. نعم.
ثم قال رحمه الله في موضع آخر: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.
نعم، يبقى إذن ما عليه مرجعة الفقهاء هذه البدعة التي أغلظ السلف فيها الكلام وشددوا فيها وإن لم يكفروا أصحابه، يبقى جعل الأمر خلافا صوريا. ومن هنا يا إخواني تأتي الشبه. أنا الحقيقة أتصور في كلمة ابن أبي العز هذه لما قال فإن الخلاف بين أبي حنيفة وبين أهل السنة خلاف صوري، في مدى انتشار هذا القول أدى هذا إلى انتشار هذا القول بين من ينتسب إلى السنة، لأن الخلاف صوري والتهوين من هذه المسألة. هذه أشبهت عندي الآن وذكرتني بكلمة الحافظ ابن حجر في أول كتاب الإيمان حينما قال وحقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المعتزلة أن أهل السنة يرون أن الإيمان الأعمال شرط كمال، وهؤلاء يرونه شرط صحة، فدخلت لفظة شرط الكمال أيضا كلمة ابن أبي العز الحنفي والخلاف بين أبي حنيفة ورسوله كذا اختلاف صوري، دخلت كلمة الاختلاف الصوري بين مرجعة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة. هذه العبارة تساوي عند هذه العبارة، من أين انتشرت ودخلت كلمة شرط الكمال عندنا وهي كلمة المرجعة أصلا؟ نعم، دخلت بكلام ابن حجر رحمه الله تعالى حينما بيّن أن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج المعتزلة أنه لا يرون الأعمال شرط كمال ولا يرون الأعمال شرط صح. بس تهوين شأن الخلاف بين مقالة مرجعة الفقهاء وأهل السنة نتج نتيجة قول ابن أبي العز الحنفي أن الاختلاف بين أبي حنيفة وبين أهل السنة إنما اختلاف صوري، فمرر هذا الأمر وأصبح هذا فقط من الكمال، وإن النزاع نزاع صوري لا ترتب عليه ماذا؟ تضليل. جاء ملفقة العصر لأنهم ينتسبون إلى المنهج السلفي فحبروا المنهج شوية، يعني أضافوا إليه إضافات جعلته مذهبا مستقيما، ألا وهو أنه يؤيد أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء مثلا اختلاف صوري، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بشيء من الأعمال في الترك إلا أربعة أعمال وهي المباني الأربع، وقد تنازعوا فيها والجمهور يرى أنهم لا يكفرون، وبالتالي يكون هذا خلاف بين أهل السنة، فتكون مسألة تارك العمل تكون خلافا بين السنة والجماعة بناء على أنهم لا يكفرون من الأحد إلا بالأربع مباني وفيها النزاع، والجمهور على أنه لا يكفر وغير الجمهور يرى أنه يكفر، وبالتالي يكون خلافا بين أهل السنة والجماعة، فلا يقتضي ماذا؟ فلا يقتضي تكفيرا ولا تبديعا ولا تضليلا، لأن الخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. هذا القاعدة الثانية التي ماذا؟ التي هونوا بها شأن مسألة كفر تارك الأعمال، أعمال جرح كلية، هونوا بها هذه المسألة. الأمر الثالث وجود هذه اللفظة في بعض عبارات أهل العلم، فلهذا قالوا قد استعملها بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن أبي العز رحمه الله ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى.
يبقى إذن من كلام شيخ الإسلام استفدنا فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن الخلاف حقيقي مع المرجئة. لماذا؟ لأنهم يتصورون إيمانا في القلب من غير حركة الجوارح، يتصورون هذا، وده محال. شيخ الإسلام يبين هذا محال، من الممتنع هذا. طيب، سواء انت عبرت عن العمل بأنه جزء أو من اللازم. الأمر الثاني مستفاد من كلام شيخ الإسلام أن بدعة المرجئة هذه هي التي اشتد نكير السلف فيه، وأنها البدعة الضلالة، وإن لم يكفروه، فإذا كان هذا وذاك فكيف نعتبر أن الخلاف في ذلك صوري؟ نعم، فلا شك أن ابن أبي العز رحمه الله أخطأ في هذا. نعم.
قال: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول.
إذن ابن أبي العز رحمة الله عليه يبين حقيقة ما بين أبي حنيفة والسنة، لكن هل ابن أبي العز على ما يقول أبو حنيفة من أن الإيمان قول لسان وتصديق الجنان؟ احنا عندنا مسألتان الآن، مسألة مذهب ابن أبي العز، المسألة الثانية نظرة ابن أبي العز للخلاف الواقع بين أبي حنيفة وأهل السنة. عرفنا نظرة ابن أبي العز في الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء، ننتقل إلى مذهب ابن أبي العز. نعم. يقول:
ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند انفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا، هذا محل نزاع.
انتبهتم؟ يقول حينما يقول ابن أبي العز هنا: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من عباد القول والعمل، هل ابن أبي العز في هذه العبارة يدخل أبا حنيفة ومرجعة الفقهاء أم لا؟ ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، هل بهذا بين أهل السنة هل بهذا يدخل أبا حنيفة أم لا؟ ها؟ يعني ما يقصد هنا ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من عباده القول والعمل لا يدخل أبا حنيفة، على اعتبار أن أبا حنيفة لا يدخل عمل في المسمى، ها؟ موافقون؟ يدخله؟ كيف؟ ايه؟ عنده ان ابو حنيفه قال ايه؟ كيف قال قول وعمل؟ بس هو ابو حنيفه بيقول لمن قول وعمل؟ نعم. يا عبد الرحمن، نعم، يعني اعتبرنا العمل هو عمل القلب، هو ما قلب عمل القلب، نعم، ما حد في عمل القلب، نعم. طيب يبقى بيدخل في ذلك مجرد الفقهاء؟ يبقى يقصد هنا لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من عمل من عباد القول والعمل، يبقى يدخل مجرد الفقهاء؟ ليه؟ تمام، أجوبتكم يعني كلها متقاربة، فهو يدخل في ذلك أبا حنيفة رحمة الله عليه، لأنه يتكلم هنا عن أن الله أراد من العباد القول والعمل، وهل مرجئة الفقهاء ينازعون في هذا؟ أن الله أراد العمل، بل ويأثم من لم يعمل، لكن الكلام العمل الذي هو مراد هذا من الشرع يدخل في المسمى أو لا يدخل؟ هو ده النزاع. من أجل هذا أبو ابن أبي العز يعتبر الخلاف صوري، بنتفق احنا في كل الحاجات دي، يقول نتفق في كل هذه الأشياء، أن العمل مطلوب من العباد، أن العمل من ترك دخل تحت الوعيد، أننا لا نكفر بترك شيء من الأعمال، وأما الصلاة لها دليلها الخاص. يبقى هنا لما قال ولا خلاف بين أهل السنة أي بين أبي حنيفة وبين أهل السنة من السلف، لا خلاف بينهم في أن الله أراد القول والعمل. فعند مرجئة الفقهاء العمل مراد، وعند هؤلاء العمل مراد، وعند أهل السنة العمل مراد، لكن المراد هذا اللي هو العمل يدخل في المسمى أم لا؟ فهنا مرجئة الفقهاء لا يدخلون في المسمى ولا يعتبرونه جزءا، وما أهل السنة يعتبرونه جزءا وهكذا. يبقى هنا يدخل أبا حنيفة فقال والخلاف بين السنة أن الله أراد من عباده القول عمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعني به أو يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. يريد ماذا يعني بالقول؟ حين يقول الإيمان قول وعمل يعني أن المراد بالقول هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، يعني المراد بالقول القول الظاهر والقول الباطن، مش العمل هنا معطوف على القول، إن هو إذا قالوا قول وعمل فقصدهم تصديق القلب والإقرار باللسان، لا ده ليس المراد. قصده حينما يقول الإيمان قول وعمل أن المراد بالقول قول الظاهر وقول الباطن، اللي هو قول اللسان وقول القلب اللي هو الإقرار التصديق بالقلب. واضح؟ يبقى إذا لا يريد ابن عبد العز هنا، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، أن يراد بالقول والعمل التصديق بالقلب والإقرار باللسان، لا يقول وأعني بالقول يعني وحده، أعني بالقول يعني وحده التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، يعني أنه تفسير القول في قولهم الإيمان قول وعمل. طيب، لكن هذا المطلوب من العباد اللي هو العمل، هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ يبقى لخص ابن أبي العز إن زعف هذه المسألة، لا خلاف بين السنة أن الله طلب من العباد القول والعمل، لكن المطلوب هذا اللي هو العمل هل هو يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده اللي هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، والعمل يكون مغايرا له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. لو أطلق الإيمان على العمل مع القول كان مجازا وليس حقيقة، يقول هذا محل النزاع. يبقى إذن لما أبو حنيفة بيقول بأن في النصوص الوارد أن العمل من الإيمان، يقول هذا إيمان مجاز، ده حقيقة أو ده محل النزاع. يبقى إذا لخص أبو حنيفة ابن أبي العز الحنفي أن النزاع هيكون في ماذا؟ العمل المطلوب من الشارع عند الجميع، المطلوب عند الجميع القول والعمل، العمل ده هيدخل في المسمى ولا يكون خارج المسمى؟ لكن ليس بهذا، ليس هذا هو حقيقة النزاع فقط، ليس هو حقيقة النزاع، بل حقيقة النزاع حكم ترك العمل، هذا ابتداء حكم ترك العمل. ومن هنا ترتب عليها ماذا؟ تجديد السلف على هذا، لأن أهل السنة يكفرونه والمرجئة يعتبرونه كامل الإيمان، كامل الإيمان، وإن كان مستحق للوعيد، لكن استحقاق الوعيد بشيء يخرج عن مفهوم الإيمان، فشيء خالف الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة واشتد نكير السلف فيه وبدعوا صاحبه، هذا لا يكون خلافا صوريا، يكون خلافا حقيقيا. علق على هذا ابن باز رحمه الله على كلام ابن باز. يبقى ابن العز بهذا صور لنا في المقطع ده صور لنا مذاهب الناس في الإيمان، ثم انتقل إلى تحرير النزاع بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة، وخلص إلى أن النزاع عصوري، وأنه يعود إلى أن أحد المطلوبين وهو العمل هل هو داخل في المسمى أو خارج عنه ويكون لازم له ثمرة فقط. وإذا جاء اسم الإيمان يشمل هذا العمل عند من يقول به أنه خارج عن مفهوم فهو الإيمان المجازي وليس الصور وليس الإيمان الحقيقي. يبقى أهل جمهور السلف يرون أنه حقيقي، وأبو حنيفة يرى أنه مجازي. ولعل هذا السر فأنه قال كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة، فلم يخرج أبو حنيفة من السلف، إنما هذا له قول والجمهور له قول. فأهل السنة عند يشملوا الأمرين. وهنا ابتداء أن نقول حتى نستوعب المسألة، لأن الحقيقة من أخطاء البحث في هذه المسألة أن كثيرا من الباحثين قرن في بحث هذه المسألة بين حكم أبي حنيفة وبين حكم بدعة المرجئة الفقهاء، فجعلهما متلازمين، ظن أنه لو قال مرجئة الفقهاء بدعتهم هي البدعة التي اشتد فيها السلف واشتد نكير السلف فيها أن هذا يقتضي تبديع أبي حنيفة، وأن القول أن أبا حنيفة من أهل السنة يستلزم أن هذا القول الذي عند أبي حنيفة ورجال الفقهاء هذا من نزاع أهل السنة فيما بينهم، وهذا هو إرجاء أهل السنة. يبقى من الأخطاء الشائعة في المسألة الربط بين الكلام في أبي حنيفة وفي البدعة التي وقع فيها أبو حنيفة، وهي بدعة الإرجاء، إرجاء الفقهاء. ولو فصلت بينهما لاصطرحت، فبدعة الإرجاء هذه مجاز الفقهاء بدعة ضلالة اشتد نكير السلف فيها. هل يعني هذا أن أبا حنيفة مبتدع؟ ما يلزم هذا، من الذي قال ذلك؟ فأبو حنيفة وقع في هذه المسألة جهلا من مع موافقة أهل السنة في مرتكب الكبيرة ولزوم العمل وأنه يلزم وأن لكن اجتهد في هذه المسألة حسب ما ظهر له من النصوص، وأخطأ فيها واشتد نكير السلف على أبي حنيفة في هذه وعلى مرجئة الفقهاء. لكن لم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع في تبديع أبي حنيفة، فقام به الوصف وهو أن فعل وأن قول بدعة، ولم يتحقق الوصف في المعين لكون أبي حنيفة رحمة الله عليه قد اجتهد يريد في ذلك الهداية ولم يصل الحق في المسألة، شأن أي إمام من أئمة السنة وقع في بدعة ولم تقع البدعة عليه. يبقى لا تناقشني تقول أبو حنيفة وقع في بدعة وكذا وكذا وكذا، وكيف تنحرف حد الإسقاط؟ أقول لك وفلان وقع في التكفير وقال كفرا، كيف تنحرف عند الإسقاط؟ تقول هذا ماذا بأهل السنة أنهم يفرقون بين كون القول كفرا أو كون الفعل كفرا وبين كون الفاعل كافرا، نقول وهكذا يفرقون بين كون القول بدعة وبين كون القائل ماذا مبتدع. مثل ما يأتون مثلا إلى بعض الناس أو إلى بعض الحكام يقول كلمة كفرية، يقول ها خلاص هذا الكفر البواح، هذا كذا، هذا الكفر البواح في القول. هنعود للمرة 10,000 نقول فرق بين القول والقائل، حتى ولو قال الحاكم قولة الكفر، فهم يجعلون أن نهاية المطاف أن يقول الحاكم قولة الكفر، وبالتالي يكون هذا كفر بواح. ونقول هذا إذن لاختص بالحاكم، هيكون في كل مسلم يقول قولة الكفر، وبالتالي نكون بهذا قد ألغينا القاعدة القائلة، وهي القاعدة تبع عند السلف أنه يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. فأبو حنيفة وقع في البدعة، والبدعة التي وقع فيها أبو حنيفة البدعة الضلالة، والبدعة التي اشتد نكير السلف فيها. طيب، لكن هل أبو حنيفة مبتدع؟ دي مسألة أخرى. هتقول له هذا لماذا لا يبدع وقد وقع في البدعة كذا وكذا وكذا وخالف أهل السنة والجماعة؟ نقول وقع في البدعة، لكن هل وقعت البدعة عليه؟ هل توفرت الشروط التفت الموانع في إسقاط هذا الحكم على أبي حنيفة رحمه الله؟ يبقى دي مسألة أخرى، وبالتالي لا نجد غضاضة في أن نقول بأن هذه البدعة بدعة ضلالة، وأن أهل السنة لا يعرفونها، ولا يسمى أصلا إرجاء أهل السنة. أهل السنة ما يعرفون إرجاء أبدا، ولا يعرفون أشعرية، ولا يعرفون خارجية، ولا يعرفون شيء صوفية. ما عندنا صوفية أهل السنة، ولا مرجاة أهل السنة، ولا أشعرة أهل السنة، ولا خوارج أهل السنة، ولا حزبية أهل السنة، ولا مبتلين به. يذكرنا بقول ابن الجوزي رحمة الله عليه أن السلف كانوا ينكرون أشد المخالفة، أخف المخالفة ينكرونها إذا كانت مخالفة خفيفة ينكرونها. أما اليوم فقد زوجوا الذئب للغنم، أو جمعوا بين الذئب والغنم. اليوم خلاص ما عاد اصطلح مصالحة بين الذئب والغنم، يعني البدعة مع السنة لا إشكال، وكلهم أحباب، وهذا متأول، وهذا لم يخرج، وهذا لم يقصد بهذا، وهذا له نظير في فلان. يعني الآن ابتدع، وإذا جئنا نقول أنت مبتدع تقول أبو حنيفة وقع في بدعة ولم يبدعه السلف، وأنتم تبدعوا. ابن حجر وقع في بدعة ولم يبدعه السلف، النووي وقع في بدعة ولم يبدعه السلف، وانتم مبتدعة مبتدعة مبتدعة. ودي أمور عقدية، دي أمور عقدية وقعوا فيها، ولم يلحظوا الفرق بين المعين والنوع. لو أن أبا حنيفة، لو أن ابن حجر، لو أن النووي، لو أن أي واحد من هؤلاء قامت حجة مثل التي قامت عليكم ولم يستجب لبدعه العلماء. وإلا ما الفرق بين من بدعه العلماء بهذه البدع وبين من لم يبدع العلماء؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ السلف ما يجاملون. نعم، قال ابن باز رحمة الله عليه: والمقصود أن أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، اللي هي الخمس سنونات. والأدلة من كتاب السنة كلها تؤيد هذا، وتدل على أن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان، ويشمل عمل القلب والجوارح، وكلها تسمى إيمانا. والآيات من القرآن الكريم واضح في ذلك كثيرة، وكذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بذلك. فإن الله جل وعلا أمر عباده بالإيمان وفصله في الآيات في بيان أعمال الإيمان. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزل والنور الذي أنزل فيه الأعمال وفيه الأقوال، كلها داخلة فيما أنزل. والناس مأمورون بالإيمان بهذا والإيمان بهذا، وهكذا الإيمان بكل ما حرم الله وأنه حق، كل داخل في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمقصود أن الإيمان يشمل كل ما أمر الله بالتصديق به، ويشمل كل ما نهى الله عنه إيمانا بتحريم ونهي عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضل قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، داخل فيه كل شيء مما شرع الله وأمر به من قول وعمل. وكذا القول سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة إيه؟ إيمان. عجيب أن احنا نقول ده مجاز. مجاز ليه؟ مجاز ليه؟ هذا إيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون إلى آخره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إلى آخره. الإيمان بضع وستون شعبة على لا إله الله وأدنى ما تزول أضع. كل ده مجاز. مجاز ليه؟ لأن مفهوم الإيمان عندهم تحدد بالمفهوم اللغوي عندهم إن الإيمان هو التصديق، وبالتالي أي شيء يخرج عن الإيمان اللغوي يكون إيمانا مجازيا ليس إيمانا حقيقيا. الإيمان الحقيقي هو التصديق فقط، هو التصديق فقط. وعند مرجاة الفقهاء يبقى هو القول والتصديق، وهذا كلام باطل باطل باطل. هذه حقيقة شرعية، الله جعلها حقيقة شرعية. الإيمان هذا الشرعي، النبي فسر إيمان شرعي، والرسول فسر إيمان الشرعي، الله فسر والرسول فسر، فليس بعد تفسير الله ورسوله شيء. هذا في مسمى الإيمان نقول لا، ليس داخلا في المسمى، بل هذا مجازي. سبحان الله. بنفس المسألة عطلت الصفات، بنفس المسألة كان تحريف الصفات بدعوة مجاز. وكل واحد يرد شيء يقول لك الرؤية وجود يومئذ النظر مجاز، العلو مجاز، الصفات مجاز، الإيمان مجاز، قاتل الله المجاز والقائل بالمجاز. هذا إياك أن تصدق أن المجاز هذا قول عند أهل السنة، لا الإرجاء قول عند أهل السنة ولا المجاز قول عند أهل السنة، إنما قول عند من جهل السنة. اللي بينسبها إلى السنة جاهل بها، لكن لا تعني لا يعرف على السنة هذا الأمر. ولهذا تجد الذي يقول اليوم بأن هذا من أقوال السنة يقول وإن كنا يعني لا نراه، لأنه يؤدي إلى القول في الصفات بكذا. هو يؤدي القول في الصفات بكذا، أولا يبحث المسألة هل المجاز تعرف العرب ولا لا. ولهذا نشأ القول بأنه يفرق بين القرآن وبين اللغة، فإننا نقول المجاز في اللغة، المجاز في اللغة موجود لكن في القرآن غير موجود، وهذا قول باطل. تعرف أن القول بوجود المجاز في اللغة والقرآن أخف من هذا القول؟ قول واضح، قول واضح. إنما إحنا نجهل، هنجعل المجاز في منزلة بين منزلتين. إنما اللغة نعم نقول باللغة، إنما القرآن ما نقولش باللغة. ليه؟ عشان لا يتضرع به، لا يتضرع بهؤلاء في الخوض به في الأسماء وصفات الإيمان وكذا. طب القرآن نزل بلسان عربي مبين، لو أنت قلت واعتقدت أن المجاز في اللغة موجود يبقى يجب عليك أن تعتقد أن المجاز أنه فين؟ أنه في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فأهل السنة والجماعة قولهم في هذا هو صواب، وقول الحنفية في هذا ضعيف باطل. نعتذر للشيخ، الشيخ يقول ضعيف، نقول احنا باطل، مع ان ضعيف قد تشمل الباطل. باطل اللي يخالف السنة باطل. الضعيف ممكن ينجبر بطرق، لكن ده مش ضعيف، ده موضوع. نخليه كده موضوع، باطل موضوع. عارف حديث الموضوع؟ مفيش امل، ما فيش أمل تنظر في طرق حديث الموضوع. نفس المسألة، قول مرجاة الفقهاء موضوع باطل، موضوع باطل، ما يقال ضعيف. وإن قالوا إنه متوعد، يقول ابن باز، وإن قالوا إنه متوعد، إن عصى وترك الواجب فهو متوعد، لكن إخراجه من الأعمال، يعني هما يتفقون معنا إنه يقع تحت الوحيد وعيد زي ما قال ابن أبي العز الحنفي، لكن اخرجوا من أعمال الإيمان خطأ واضح، ويأتي بقية البحث على هذا. وقول الشارح الخلاف لفظي على إطلاقه ليس بجيد، يعني إن كان مؤمنا كاملا كيف يعاقب على الأعمال إذا تركها؟ أنتم يا مرجاة الفقهاء تقولون إيمانه كامل، طب كيف كامل وهو بيعاقب على الأعمال إذا تركها؟ فهو متناقض، فتح باب التساهل بدين الله وركوب محارم الله، طبعا عنده ما في تناقض. لما بنقول لهم كيف يكون إيمانه كاملا ثم يعاقب، هم عندهم انفكاك وجهة، إيمانه كامل من وجه ويعاقب من وجه، بيعاقب من وجه الأعمال ولا يعاقب من وجه الإيمان. فالإيمان عنده كامل، الإيمان كامل عنده، طيب وما لا يعاقب منين؟ وما لماذا تحت الوعيد؟ من جهة الأعمال. وقوله خلاف صوري مجازي غلط، ليس بجيد بل هو حقيقة، الخلاف حقيقي. فإن أهل السنة والجماعة يقولون من عاصف إيمانه ناقص، وهم يقولون إيمانه كامل. إذا كان إيمانه كاملا كيف يعذب؟ سبحان الله، يبقى خلاف حقيقي. ده هذا ابن باز أشار إلى جزئية فقط، يعني مسألة الإيمان الكامل والناقص. المشكلة الأكبر في حكم تارك الأعمال كلية في أن مرجاة الفقهاء يرونه كامل الإيمان، والمرجاة المعاصرة الملفقة يرون نقص الإيمان، وأهل السنة يرونه كافرا، يرون كافرا. يبقى ده خلاف حقيقي وحقيقي بقوة مع المرجاء الملفقة المعاصرة ومع المرجاء القدام، وهذا حقيقة الخلاف مع المرجاء الملفقة. يعني احنا حقيقة المرجاء المعاصرة الملفقة معهم، حقيقة الخلاف معهم فين؟ في مسألة ترك العمل، إنما في المسمى هو بيدخل العمل في مسمى الإيمان بخلاف المرجاء الأوائل. طيب فالمعاصرة التركيز معهم في قضية، إيه القضية؟ قضية تارك أعمال الجوارح كليات، هم يعبرون عنها بنقص الإيمان، وأهل السنة يعبرون عنها بالكفر، ده الحقيقة. إنما نزيد على هذه مع المرجاء القدامى اللي هو عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وأمور أخرى حسب مذهب المرجاء. نعم. قال ابن أبي العز. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن أبي العز.
طيب كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الخلاف صوري أو حقيقي. ها أحد معك كلام الشيخ الألباني موجود نسخة اللي فيها جمع الشروح؟ حد معانا نسخة فيها جمع الشروح؟ اقرأ. نعم أعطيه كلام الشيخ الألباني حتى نعلم إن ما إن خلافنا مع الشيخ الألباني في عبارة شرط الكمال، وأن هذه العبارة نعم صح شرط الكمال، هذه عبارة المرجئة لا خلاف، ما في مجاملة، ما في مجاملة، لا بد من تحبير هذا المذهب، مذهب أهل السنة. إنما هي يمر كلمة لابن باز مثلا، أو مر كلمة الشيخ الألباني هتصبح في عقيدتنا، لكن احنا مش مجبورين نمررها، لكن في نفس الوقت بنعتذر للإمام والعالم. ولهذا احنا ليه بنقرأ مذهب الشيخ الخلاف حقيقي وصوري؟ حتى ننفي نسبة مذهب المرجئة للألباني رحمة الله عليه، اللي هم بيقولون لنا أن لازم القول بأن الألباني وافق في هذه العبارة مذهب المرجئة المتأخرين أنه مرجئ، بيلزمون بهذا. ليه؟ لأن حيثية الجريمة عندك أن الألباني في اللفظة هذه بس وافق المرجئة، حيثية غير كافية لحكم الإعدام، ونحن نريد أن نجعلها حكم إعدام، فنقول لازمها اتهام الألباني بأنه مرج. وبهذا من اتهم الألباني بأنه مرج، أنت إذا اتهمت الألباني بأنه مرج لم يعد نزاعك بقى مع رسلان، ده نزاعك مع الألباني. ولما نأتي لقضية رسلان هيبقى الألباني ده بيطعم في الألباني، أو والله نسينا رسلان ومسكنا في الألباني. احنا نعرف هذا الكلام، نعرف مدارك الناس، نعرف منازع الأقوال، نعرف المقاصد. احنا بيضحك علينا جريمتك غير كافية لحكم الإعدام، أن الشيخ الألباني وافق. ليه؟ لأنك أنت أصلا في هذا القول لو لم يسبقك أحد فإنه حق. ليه؟ لأن العبارة قالها الألباني، ولأن العبارة قالها المرجئة، وبالتالي حينما تقول وافق في العبارة دي كذا فهو تعبير صحيح مطابق الواقع. لكنك يا هشام مع هذا ذكرت أن علماء الأمة أنكروا على الشيخ الألباني هذا بنص وعينه، إذن أنت ناقل فقط، وبالتالي ليس قولك صارحا لإصدار حكم الإعدام ولا حتى جنحة، ده براء من أول جلسة. ونحن نريد أن نجعل إعداما حتى مش مؤبد، ممكن يجي لك عفو وعليه انت قلت الألباني مرجع تبهاته، مفيش، ما هو من لازم كلامك مفيش حاجة اسمها وافق، ده الأمة كلها بتقول وافق، ده الأمة إذا أرادت أن تسلك شيئا لأحد وقع في خطأ فبتقول وافق، الطحاوي العلماء بيقول وافق، يعني انه وافق في اللفظة ولكن ليس يعتقد المذهب، يبقى دي عبارة بتقال اذا اردت ان تنجي عالما قال قولة من اهل البدع فتقول وافق القولة في هذه ولكنه ليس ممتازا. وبالتالي جئنا لهم ايضا بمبحث اخر، مبحث حكم عبارة وافق على العين وعلى الرأس اللي انت عاوزين نجيبه لكم. يبقى الأول كان مبحث عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، جبنا لكم مبحث عبارة وافق، وجبنا لكم من كلام الألباني نفسه رحمة الله عليه يقول في ابن تيمية وابن القيم وافق. ايه رأيكم في عبارة وافق؟ جئناكم بأن نفس الألباني رحمة الله عليه قال وافق، قالوا في ابن قدامة في اللمعة وافق، قالوا في الطحاوي وافق، قال النبي قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قالوا أنت وبعدين ما فل الكاذب. احنا بنقول هو مرجع، لهذا جعلوا الجريمة الألباني مرجع لأنهم فشلوا في الجريمة الأولى. من أجل هذا أقمنا دورة كاملة اسمها معتقد الألباني. فلما بنقرأ نحن الآن إن الألباني رحمة الله عليه يخالف هنا المرجئة خلافا حقيقيا، يبقى لما بنقول الألباني ليس مرجئا ليس جبنا، أقسم بالله لو الألباني مرجئ يبقى مرجئ ومبتدع وضال لو استحق حشاه، يعني ما في فرق بين الألباني والقرضاوي الضال، ما في فرق بين الألباني والغزالي الضال لو كان قد قال ما قالوه، لكن رجل نظر حياته للسنة، رجل يرد على المرجئة، رجل يقول الخلاف حقيقي تقول هو مرجئ، كيف يكون هذا؟ لكن هؤلاء مذهبهم مذهب ماذا؟ مذهب مقطع أسمعه ليه اسمه هذا المتحدث الرسمي الإسرائيلي اللي هو اليهودي، يعني عامل مقطع بيقول الإسلام لا يأمر بهذا بالقتل، والإسلام لا يأمر، صحيحنا طبعا احنا بنقرر هذا وليس في الإسلام هذا، ورجعوا الإسلام من أخلاق الإسلام أنه لا يقتل الأطفال ولا يقتل النساء كذا ولا يقتل الأبرياء ولا يقتل كذا، وحماس وداعش عملتان وجهان لعملة واحدة إلى آخره، فهل الإسلام يأمر بهذا؟ الإسلام لا يأمر بهذا أبدا، الإسلام لا يبدأ بالقتال، الإسلام ما يبدأ بالقتال، والإسلام بيتكلم كما لو كنت أنت كما لو كان سلفي. ونحن نعلم أن اليهود قوم بهت، يهود قوم بهت. ولا يعني هذا الكلام تأييد ما يحصل، لا، بس احنا بنقول لك يعني أمثلة. وهذه تذكرنا بفائدة ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أحد يذكرها؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى، لو أنت عاون رأيت أنك ستكسب بالعبارة السلفية ديت، السلف بيقوله زي بالضبط الميراث. أبوك مات وكان فيه بحث، نعم، الإخوة اللي مبحوثين في الأرض يقولوا إيه؟ المراز بالبحث، واللي مبحوثين واللي مش مبحوثين خالص الشرع، المراز بالشرع، مش ربنا عز وجل بيقول ذكر مصلحات الأنثيين. وهو ممكن وكل حقوق الناس، بس لما جت عند المراث وهيطير طبعا مش مبحوث، هيقول لك الشرع. وإياكم لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. نعم، الله المستعان. نعم، فهموا الإنسان كلا وهوى. استنبط ابن عبد الوهاب من ماذا؟ نعم القوم أنتم لولا أنكم تقول ما شاء الله وشئت. ألا يا سلام، يعني إحنا بننتقد علينا ما شاء الله وشئت؟ إيه الدقة المتناهية ديت؟ هي تنتقد آه، لكن انظر، يعني ما شاء الله وشئت وقفت يهود عندها. طب وعزير ابن الله، هي ولا ما شاء الله وشئت؟ زي انت شفت احنا ما بنكون ماشيين في الطريق، يجي واحد شاب كده كذا يعمل بقى بالسيارته اللي عايز يعمله، والناس واقفه. احيانا في احيانا ممكن تقف 10 دقائق الفرح، 10 دقائق وانت الناس واقفه، لا حد بيتكلم ولا حد بينزل. انت قدرا لو جيت مثلا وقفت قدرا في جنب، بس مش في جنب قوي، يعني كل اللي بعد عليك بيقول لك ايه؟ ايه شيخ؟ هو ده ينفع شيخ برضه؟ فاذا جت عند الشيخ ينفع شيخ؟ اي حاجه يبقى ما ينفعش طبعا. طب روح كده الواحد بيبيع دخان، قول له لو سمعت هات علبه دخان، هيقول لك ايه؟ هو بيبيع الناس كلها. نعم، فالله المستعان. ان تكيل بكيلين، هذا قبيح في مروءه الرجل المبتدع لو بيعتقد. ولهذا احنا بنقول المرجئة الأوائل هؤلاء أخف من المرجئة الملفقة، الخوارج أخف من المعتزلة، من جهة إيه؟ اعتقد معتقد بيتبناه بيقوله. إنما اللي بيلعب على جميع الأحبال، هذا بيلعب على جميع الأحبال، هذا مشكلة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال: هذا مذهب الحنفية والماتوريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد.
انتبه كلام العلامة الألباني في الإيمان الذي به ينفي أن يكون الألباني مرجئا. حرام أن تقول الألباني مرجئ. نعم، وإنما هي فقط عبارة قالها حتى لا تنسب للسلف ولا منهج السلف، لازم التنبيه. والتنبيه هذا العلماء كلهم نبه، الحيدان نبه على هذا، الغدير نبه على هذا، اللجنة دائما نبهت على هذا، كل العلماء نبهوا على هذا. نعم.
قال: هذا مذهب الحنفية والماتوريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك،
ولهذا ما انتشر في مقطع أخير وهو قول الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله في نسبة الإرجاء الألباني، ليس بصحيح. هذا مردود على الشيخ الفوزان. ما الدليل على أن الألباني مرجئ؟ ما الدليل؟ الله المستعان، هذا ليس بصحيح أبدا، مردود على الشيخ الفوزان. نعم.
قال: هذا مذهب الحنفية والماتوريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار التصديق والتصديق العمل بالأركان، وليس
التصديق والعمل بالأركان. نعم.
وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا.
شوف اسمع، وليس الخلاف بين المذهبين ها
اختلافا صوريا
كما اختلافا ذهب صوريا
كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجمع.
الشيخ الألباني بيستدل وبيناقش، يقول لو كان صحيح أنهم بيتفقوا في مرتكب الكبيرة، لكن لو كان الخلاف ده
فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السابقة على ذلك.
لا، هذا كلام دقيق جدا. لو كانوا خلاف صوري لاتفقوا معنا على زيادة ونقصان، لكنهم يرون أنه كامل الإيمان فينفون الزيادة والنقصان. نعم.
وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح،
شوف انتبه شدة الشيخ الألباني، يقول وتكلموا المرجئة الفقهاء تكلموا فيها كلاما
وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا،
تكلفا ظاهرا بل باطلا. حكم الشيخ على مذهبي ماذا؟ بالبطلان. نعم.
ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان 70 شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو مخرج في الصحيحة، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم.
تمام. يبقى ضعف الحديث. نعم. لماذا؟ لأنه صريح في مواجهة منهجه، والإيمان 60 شعبة. نعم.
ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل؟
شوف كلام تفصيل من يفهم حقيقة الخلاف. هم عندهم من الإيمان بنجاة الإيمان لا يختلف فيه الناس، والناس في أصله كما سيأتي بعد ذلك، وعليه فإيمان أفجر ناس كإيمان جبريل، لأن الناس يستوفي الإيمان. لكن هل عندهم أن أفجر الناس كجبريل في المنزلة لا، في الإيمان فقط، لأن أفجر الناس متوعد، أفجر الناس عاصي، أفجر الناس آثم، أفجر الناس قد يدخل النار وهكذا، إنما جبريل لا. نعم.
بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين.
ليه؟ لأن الأحناف عندهم لو قال أنا مؤمن إن شاء الله يكون شاكا في إيمان، يكون شاكا في إيمان وبالتالي يكفر، وعليه يقول أنا مؤمن حق، أنا مؤمن حق. وأهل السنة والجماعة ردوا على هذا، ردوا على هذا وقالوا من قال أنا مؤمن حقا فرد عليه قوله. لماذا؟ لأن الإيمان مجموع القول والأعمال، والإنسان ما يتيقن أنه أتى بجميع المطلوب منه، وبالتالي يقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن أرجو، ومن قال أنا مؤمن حقا فليقل أنا في الجنة. نعم، كما قال ابن مسعود،
والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم.
شوف تعبيرات الشيخ الألباني، اشتطوا. نعم.
اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية، وتسامح بعضهم زعم.
يعني ليه الشافعية بتستثني؟ يبقى شك في إيمانه، الحنفي ما بيستثني، فهل يجوز للحنفي يتزوج شافعية؟ فقال بعضهم لا طبعا، كيف يتزوج امرأة شك في إيمانها، لكن بعضهم استثنى بناء على دليلهم، دليل استثناء أنهم أنزلوها منزلة نساء أهل الكتاب. نعم.
وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب.
يعني بالتالي لو هو بقى شافعي هيتزوج حنفية؟ لا، إنما حنفي يتزوج شافعية لأن المسلم يتزوج الايه؟ الكتابية، لكن المسلمة لا تتزوج الكتابي، فاحنا سلكنا المرأة من جهة الكتابية، لكن هنسلك للرجل كتابي ما يصح، بل هذا المسلم يتزوج الكتابية، لكن المسلمة لا تتزوج الكتاب. طيب وهل يصح التسليك هذا؟ لو اعتقدنا أن شك كفر صار مرتدا وليس كتابيا، تبقى مرتدة وليست كتابية، مرتدة وليست كتابية، ولهذا لو احنا كفرنا بهذا ونرنا هذا شك في إيمان، شك في إيمان كفر، يبقى لن ننزل منزلة أهل الكتاب. نعم.
وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي فهل بعد هذا مجال للشك؟
يعني شيخ الباني يقول أنا وجدت هذا، أعرف رجلا قال هذا. نعم.
فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع.
هذا يقال مرجع، ولهذا نقول أخطأ شيخنا الفوزان، الله المستعان، الله المستعان. فإذن الشيخ الألباني أقوى من تكلم أو علق على مسألة الخلاف حقيقي ولا صور، يعني نسف الشيخ نسف. ولهذا أحد المشايخ يعني يريد أنه يعني يبين لي منزلة الألباني في الإيمان، يثبت لنا يعني، وأنا أحتاج إلى إثبات لمسألة أن أنا أقتنع أن الألباني ليس بمرجع، فبيقول والله عنده راح يجيب كتاب الشيخ الألباني يقول إيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قلت له لا تأتي بالكتاب. الشيخ الألباني يقول أعظم من ذلك، الشيخ الألباني يقول الخلاف مع المرجاء خلاف حقيقي ورد على ابن أبي العز الحنفي رحمه، هذا أقوى من مسألة الشيخ الألباني يقول إيمان قول وعمل أو يزيد وينقص. نعم. من؟ دي مسألة بقى الثانية، وهي مسألة حكم تارك الأعمال عند الشيخ الألباني رحمة الله. عندنا الحمد لله نقولات عديدة أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يرى إيمان من ترك العمل وعاش ظهره لا يعمل، لا يرى، يقول هذا في الذهن، هذا لا يمكن تصوره إلا يكون في الذهن، إنما يعيش ظهر ولا يعمل هذا لا يتصور. نعم. بل سبحان الله من عدة أشهر اطلعت على كلام للشيخ مخطوط كان بيده هو، لكن سبحان الله راحت مني، هذا تعليقات على إحدى الرسائل بقلمه هو الرصاص، قلم رصاص يقعد فيها دي، سبحان الله وراحت مني، أسأل الله أن أعثر عليها. لكن الحمد لله للشيخ عبارات عديدة، منها هات الأدب المفرد الوجه الثاني الشوط السادس.
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في شرح الأدب المفرد الشريط السادس في الوجه الأول
أو الأول،
قال إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمان.
أعد.
إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا.
خيالا، إيمان بدون عمل صالح هذا ما نصور، هذا يكون خيال هذا. نعم.
آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره.
نعم، يعني نطق ومات لكن عاش.
لكن نعم. إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح.
إيه نعم، هذا هو كلام الشيخ رحمة الله عليه. ولو يعني الشيخ عبارات كثيرة في بيان اللزوم، نعم، ولعل إن شاء الله نذكر لكم جملة من هذه. أنا وعدتكم إحنا إن شاء الله نأتي بعبارات الشيخ الكثيرة في لزوم هذا العمل، ولم أجد عبارة واحدة في كتب الشيخ فيما بلغني أو بحسب اطلاعي أنه يقول بأن من ترك العمل كلية كان ناجيا وكان ناقص الإيمان، وكان ناقص الإيمان، إنما جميع عبارات الشيخ على النحو الذي ذكرناه لكم، على النحو الذي ذكرناه لكم. نعم، فالشيخ هنا ينفي ما يتصور أبدا، يعني الشيخ يرى أنه ما يتصور أبدا أنه يوجد مؤمن ينطق ولا يعمل، يقول هذا ما يتصور. يتصور إمتى أن ما في عمل؟ يتصور لو أنه قال ثم مات، هذا الذي يتصور. نعم، الشيخ شعيب إيه؟
في مسألة هل العمل جزء من الإيمان أو لا؟
الشيخ شعيب قال إيه؟
قال في فيض الباري: كون العمل جزء من الإيمان أو لا فيه أربعة مذاهب، إلى أن قال: والرابع مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بين، فقالوا إن الأعمال أيضا لا بد منها، لكن تاركها مفسق لا مكفر، فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يهونوا أمرها كالمرجئة.
فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. نعم، فقال:
قال إن الأعمال أيضا لا بد منها، لكن تاركها مفسق لا مكفر.
أي نعم، هذا مذهبهم، هذا مذهب باطل أيضا، بل تاركها مكفر. نعم، لكن هو عند مرجاة الفقهاء أنه كامل الإيمان. نعم،
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب.
يقول ابن أبي العز: وقد أجمعوا على أنه
لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق الوعيد.
انتبهوا، يقول: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق الوعيد. أكمل:
لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعمى ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده.
تمام، قول ابن أبي العز هنا: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عما بجهه أنه عاص لله ورسوله، مستحق للوعيد. انتبهوا عشان نقف عند العبارة هذه. لكن بعد تعليق ابن باز رحمة الله عليه، ابن باز يقول ماذا؟ هذا الإجماع إذا صح من المرجئة، اللي بيقول أجمعوا يعني أهل السنة ومنهم الأحناف أجمعوا على أنه ماذا؟ مستحق للوعيد. يقول هذا الإجماع إذا صح من وجهه يكون ما قاله الشارح من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والجماعة يكون قريبا، إذا أجمعوا على أن من أمن بقلبه وصدق بلسانه ولكن لم ينقض بالعمل فما صلى ولا صام أنه مستحق للوعيد أو دخول النار، فهذا هو قول أهل السنة والجماعة. لكن نقرأ قولهم أنه يكون كامل الإيمان لإيمان بقلبه وبلسانه إذا قال إنه كامل الإيمان. كيف يكون هذا الإجماع؟ إذا كان كامل الإيمان كيف يستحق الوعيد؟ فحكاية الإجماع مع قول المرجئة أن العمل ليس إيمان يتضمن بعض النظر. الحقيقة هذا من شيخ الإسلام في العصر والشيخ ابن باز رحمة الله عليه منه غير التصور الحقيقي في المسألة، وأنا أعتبر أن هذه يعني من المواضع اللي الشيخ خف تعليقه في هذه المسألة. طبعا الشيخ يرى كفر ترك العمل ويرى ويرى، لكن هذه من المواضع التي تستغل، هذه المواضع التي تستغل. كيف الشيخ بيقول لو صح ما حكاه ابن أبي العز إجماعا لكان الأمر خفيفا فعلا كما قال بأن الخلاف يكون إيه؟ صوريا. لكن الشيخ بيمنع هذا أن صاحب المعصية يكون تحت الوعيد وأنه عاصي لا يرسل مستحق الوعيد مع قولهم بأنه كمل إيمان. لكن لو ثبت عند الشيخ أنه فعلا يكون مستحق الوحيد وأنه يكون عاصيا لله ورسوله أن الأمر يكون خفيفا، ومن هنا شكك الشيخ في الإجماع بناء على أنهم يقولون بأنه كامل إيمان. وأي معارضة أصلا وأي تناقض؟ هو كامل الإيمان وهو عاصي الله ورسوله مستحق الوعيد، هو كامل الإيمان الذي لا عمل فيه، فمن جهة الإيمان الذي هو قول التصديق هذا كامل فيه، لكن من جهة الأعمال التي واجبة أيضا كما يجب الإيمان هنا كما يجب التصديق في الإيمان، فيجب العمل من جهة الأعمال، من جهة الأعمال المطلوبة منه إن قصر فيها فإنه يستحق الوعيد ويكون عاصيا لله ورسوله. وبالتالي لا إشكال أبدا في أنني أتصور مذهب المرجئة حينما يقولون هو كامل إيمان وفي نفس الوقت يقولون هو عاصي يستحق الوعيد، لأن هذه جهة وهذه جهة انفكاك جهة. وتعليق الشيخ لو صح هذا لكان الأمر خفيفا، هنا علق الأمر على أنه يكون باعتبار الأحاد لا باعتبار كل الأعمال. كيف يكون خفيفا؟ لو أنه امتنع عن العمل بجوارحه، امتنع عن العمل بجوارحه ده ترك العمل بالكلية، فحتى لو أنه اعتقد ذلك وثبت اعتقدهم ذلك كيف يكون خفيفا وهم يرونه عاصيا لله ورسوله مستحق الوعيد؟ بل إن أهل السنة يرونه كافرا. لكن هناك تخريج ولا لكلام ابن أبي العز الحنفي هنا، وهو يقول وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، مع أنه ذكر وامتنع عن العمل بجوارحه، وامتنع عن العمل بجوارحه. يمكن أن نخرج لو وجد كلام لابن أبي العز يكفر ترك الأعمال أننا نقول أن هذا الحد متفق عليه، أنه عاصي الله ورسوله مستحق الوعيد. أما الكفر فقد قاله أهل السنة والجماعة، وأما عدم الكفر فقد قاله مرجئة الفقهاء، فيكون القدر المشترك، القدر المشترك بينهم أنه عاصي لله ورسوله مستحق الوعيد. والمفترق أن أهل السنة يرونه كافرا وأن هؤلاء يرونه مستحق الوعيد ويكون عاصيا. ومن هنا لا نستطيع أننا نأخذ مذهبا لابن أبي العز في هذه إلا إذا جاء ما يوضح كلامه، فإنه قد يحكى الإجماع بين الناس ويكون المراد بالإجماع القدر المشترك، مثل ما نقول مثلا أجمعوا على أن هذا العمل مشروع. طيب لكن الخلاف يكون فين؟ في أنه واجب أم لا، فإنه واجب أم لا. فهنا يكون الحد المجمع عليه أنه عاص الله ورسوله مستحق الوعيد، لكن اختلفوا، فأهل السنة يرون الكفر وهؤلاء يرونه ماذا؟ يرونه أنه عاص ومستحق للوعيد، يدخل تحت المشيئة لكن ليس بكافر. ومن هنا كان تعليق الشيخ في هذا الحقيقة كان تعليقا ضعيفا. يقول الشيخ هذا الإجماع إذا صح نرجاه يكون ما قاله، لا هو فعلا صحيح عنه مرجع، هذا موجود عن مرجع فعلا، يكون ما قاله الشيخ من كون الخلاف اللفظية مع أهل السنة والمرجع يكون قريبا. لا يمكن يكون قريب، مستحيل يكون قريب، هذا وهم من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ليه؟ لأنه هيبقى أصل ما يجعله قريبا أو بعيد، ألا وهو نجاة تارك أعمال جرح كليات، هذا واحد. اثنان، تصور أنه يوجد إيمان في القلب ولا تتحرك جريح، فهم يتصورونها وأهل السنة لا يتصورونها، فكيف يكون قريبا؟ حقيقي ولو صح الإجماع وهو صحيح حقيقي. لماذا؟ لأنهم يرون أن تارك العمل عاصي وأهل السنة يرونه كافر. حقيقي لأنهم يرون أن الإيمان قد يكون يتصور إيمانهم في القلب ولا تعمل جريح. يبقى هذا حقيقي، فكلام الشيخ هنا ضعيف. يقول فحينئذ إذا صح يكون ما قاله الشارح من كون الخلاف لفظيا معانا السنة المرجية يكون قريبا، إذا أجمعوا على أن من أمن بقلبه وصدق بلسانه ولكن لم ينقد بالعمل فما صلى ولا صام أنه مستحق الوعيد أو دخول النار، فهذا وقول أهل السنة الجماعة، قول أهل السنة الجماعة مستحق الوعيد أو دخول النار مخلدا إذا ما صلى ولا صام ولا أتى بشيء، إنما هؤلاء يقولون إلى أمد وليس إلى أبد، فكيف يكون إذا لم ينقد بالعمل كيف يكون متعرض للوعيد فقط؟ وبالتالي قد يغفر الله له، طالما متعرض للوعيد يبقى قد يغفر الله له، لأنه شأن أصحاب المعاصي. فذي غفلة من الشيخ، لو لم نعرف منهج الشيخ وأنه يرى كفر ذلك العمل لكنا نقول بأن الشيخ هنا يرى ذلك. لكن في كثير من عبارات ابن باز رحمة الله عليه حينما حتى يعبر بأن هذا من الكمال أو شيء، أنه يتكلم ويقصد أحد العمل ولا يقصد جنس العمل، لأن الشيخ له كلام صريح يقول أما جنس الأعمال عند الجميع لا، إنما يقصد أحد العمل. فهو إذا لم ينقض بالعمل يعني لم يأتي بهذا بالصلاة بالصوم لكن عنده عمل آخر، فإنه يكون مستحقا للوعيد، فيكون شأنه شأن أصحاب الكبائر. أما إذا لم ينقض العمل مطلقا فإن الشيخ ابن باز يراه كافر، يراه كافر. ولهذا نقول العبارة دي مع عبارة ابن أبي العز الحنفي، عبارة ابن أبي العز وتعليق الشيخ فرح به المرجئة الملفقة، وأن الإجماع، انتبه بقى خطورة كلام ابن أبي العز وتعليق ابن باز، أن الإجماع على أن من صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، يعني ليس بكافر. وأنتم تقولون بكافر يبقى أنتم خالفتم الإجماع. فهذه العبارة خطورتها أنها تجعل الإجماع في عدم كفر، ولم تكن صريحة، لكن من يرى هذا له أن يأخذ بهذه العبارة. ونحن نقول إذا قصد أنه الحد المشترك أنه عاصي لرسول مستحق الوعيد فنعم، وأما إذا قصد أنه ولو ترك العمل كله فإنه لا يكون مخلدا في النار إذا دخل، فإن هذا الكلام لا يعرفه أهل السنة جماعة، تعرفه الحنفية أو مرجئة الفقهاء، لكن لا يعرفه أهل السنة والجماعة. ويكون نقل ابن أبي العز الإجماع هنا لو كان يقصد هذا يكون قد أخطأ فيه مثل ما أخطأ في تصور أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة وبين أهل السنة خلاف لفظي. لو قال هذا ابن تيمية من مقرر السنة، لو قال هذا الآئمة، هنقول لهذا القول اعتبار، لكن ابن أبي العز فهم من الخلاف صور، وهو عند الجميع حقيق، وهنا يكون هذا فهمه، يكون هذا فهم ابن أبي العز أنه لا يكون كافرا. هذا لو لم يوجد كلام ابن أبي العز رحمة الله عليه في حكم نجاة تارك العمل هل ينجو أم لا. لكن كما نقول العبارة دي إن قصد بأن هذا الحد المشترك عبارة صحيح، وأما إذا قصد أنه إذا امتنع عن الجريح كلية فيكون مؤمنا فغلط شديد. كان ينبغي أن يكون تعليق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مزيلا لهذا الإلباس، لكن ابن باز رحمة الله عليه قال كلاما يستغل في هذا، ألا وهو لو صدق هذا الإجماع عن المرجئة يكون ما ذكره الشارح من الخلاف مع مصوري يكون ايه الامر فيه قريب، صحيح مش هيكون لكن فيه قريب، ونقول ليس قريبا ابدا حتى ولو صح، وهو صحيح هو صحيح هو صحيح، لكن الشيخ ليه يشكك؟ لان الشيخ يرى انهم يرون ايمانه كاملا فكيف يعذب مع الكمال، ويرى الشيخ ان هذا من التناقض. هو تناقض بالنسبة لأهل السنة تناقض، لكن هو عندهم ليس تناقض لازم تناقض. لماذا؟ لانفكاك الجهة، فهو كامل الإيمان من جهة ومستحق الوعيد من جهة أخرى، لأن العمل لا يدخل في المسمى، يبقى عقوبة متعلقة بما لا يدخل في المسمى تكون عقوبة خاصة به، كما مثلت لكم كثيرا بأن الإيمان ضعه في هذه اليد عند المرجئة، الإيمان هنا القول والتصديق لنعتبر أن هذا مرجئة الفقهاء، هذا هو الإيمان نعم، ولا يدخل فيه غيره. طيب وهنا الأعمال مطلوبة أيضا في يد وحدها. طيب إذا نقص شيء من ذلك لو قلنا بالنقصان يكفر، إذا ما وجد قول، إذا ما وجد التصديق، إذا كذا يكفر. طيب لكن بالنسبة للعمل عصى يأثم، ترك بعض الواجبات يأثم، وقع في بعض المحرمات يأثم، ترك العمل كلية، أهو شوفوا ترك العمل كلية لم يعد عمل، الإيمان هنا متأثر ليه؟ انفكاك دي شيء، هذا لم يدخل أصلا في الإيمان، فالعمل هنا لم يعد موجودا، فلا تأثر الإيمان لأن العمل خارج، لكن أهل السنة والجماعة أدخلوا العمل فين؟ هنا هنا، وجعلوا أركان، القول ركن والاعتقاد ركن والعمل ركن. طيب وبالتالي لو لم يوجد ركن العمل راح الإيمان، كما لو لم يوجد الركوع أو السجود في الصلاة يبقى راح الإيمان، هذا هو الفارق. فما في مشكلة، ما في مشكلة أن نقول إيمانه كإيمان جبريل وأنه أفسق الناس، ما في مشكلة، الفسق متعلق بهذه انفكاك جهة، انفكاك جهة، وبالتالي نتصور هذا. فتعليق الشيخ هنا الحقيقة تعليق مأخوذ عليه، لكن مذهب الشيخ مذهب معروف. ولهذا سبحان الله نحن نبتلى كما يبتلى الناس بالمتشابه في النصوص، يبتلى الناس بالمتشابه في كلام العلماء، يبتلى الناس بالمتشابه. وهؤلاء المخالفون لهم خبرة في استخراج اللفظة التي تؤيدهم عجيبة، تعرفين في وقع حماس الآن طلع كلام يا الله وشبهات، كل ما نقول شيء يطلع بقى شبهات. وصلنا الآن لعمر المختار، فالمختار صار يصطدم بعمر المختار. طب ما عمر المختار هو الناس بتسمع عنه، ايه الفرق بين عمر المختار وحماس؟ ايه الفرق يعني؟ المهم اي شيء في اي شيء. عمر المختار ايه؟ ايه علاقة عمر المختار بحماس؟ وايه علاقة هذا عجيب. يعني دولة فيها مقاومة لاستخراب بريطاني، واحد المقاومين هذا الرجل، ايه الاشكالية في هذا؟ ايه الاشكالية في هذا؟ كانت الدولة العثمانية وضع يدها على ليبيا، وكان عمر المختار مع هذه الدولة العثمانية، ولما خرجوا العثمانية وتولى غير هذا كان عمر المختار معهم، السنوسية هذه، محمد إدريس السنوسي كان معهم. وعلى فكرة المختار، عمر المختار أيضا على الطريقة السنوسية صوفية، يتبع شيخا عندهم أساس السنوسية هناك وهو المهدي السنوسي، مهدي السنوسي. فإيه العلاقة يعني؟ ما أدري إيه الإشكالية في هذا وما الاشتباه. فإذا وجدوا مثل هذه الألفاظ يأتون بهذه الألفاظ، فإذا فيه ابتلاء بالمتشابه من كلام علمائنا، زي عبارة الشيخ الألباني الأعمال صالح حفظ كمال، وقع فيها شوف ما وقع، فالله المستعان. لكن الحمد لله القاعدة معروفة، أننا لا نتابع العالم في خطأه وننبه عليه مع حفظ قدر العالم، عالم سنة ليس باللازم. يا أخي مش العبارة المشتبهة والمخطئة البدعة يا أخي، لو أن ابن باز وقع في البدعة، لو أن الألباني كان قد وقع في البدعة، يا أخي إحنا لم نبدع أبا حنيفة، كيف نبدع الألباني الذي يرد على أبي حنيفة؟ كيف الناس هؤلاء لا يصدقون ان في علم الضوابط؟ يعني سبحان الله. فالقاعدة واحدة، ابن حجر الى ابو حنيفة ابن نووي، قاعدة واحدة. يعني هذا اللي اشغل الناس بتبديع النووي وبتبديع كذا، ايه اللي عمله؟ جاب مخالفات النووي. طب ما احنا عارفين مخالفات النووي، عندك حاجة تانية؟ انت في شيء تاني، انت الان بتبدع النووي، وقام الثورة تبديع النووي، تمام؟ صار السلفيون زعموا يعني ماذا؟ تبديع النووي. ليه؟ النووي قالنا وقالنا وقال. طب ما احنا عارفين النووي قال. طب ما تحطوه مع بعضهم بقى، قول تبديع النووي وابن حجر والخطابي والبيهقي، ما تجيبهم مع بعض بقى. انت تجيب النووي ايه؟ اشمعنى النووي؟ ما هو عند نووي، عند ابن حجر، عند واحد. فانظروا الى الحيثية يا اخواني، انظروا الى الضابط. ليه النووي مبتدع لانه قال؟ ليه ابن حجر مبتدع لانه قال؟ احنا ما احنا عارفين انه قال. المسألة قال البدع تسقط البدعة عليه، هو ده محل النزاع، ده محل النزاع. ولهذا اللي بيرد على نووي يقول ايه بقى؟ العلماء ده ما تكفيش عند دي، ضع القاعدة الأول. ولهذا طلع واحد آخر سلفي أيضا شامي يقول لا احنا ضد مسألة النووي وكتب اللي تقرأ، احنا ضد هذا، العلماء ما زالوا يقرؤون. لكن هو مبتدع الحقيقة، هو مبتدع. لكن القول بأنه يترتب على بدعته ألا ينتفع بكتبه؟ لا، ما زال العلماء ينتفعون بالكتب. ده مدرسة أخرى. يعني مدرسة أنه مبتدع للنقاد، مدرسة طلعت الثانية أنه هو مبتدع، لكن كتب ما نتركها. لابد أن نكون عندنا إنصاف وعدل. فالنووي مبتدع وكذا، لكن ننتفع بكتبه. طب أنت الآن وضعت قاعدة جديدة، الأول وضع قاعدة وهي أن مجرد القول يبدع به الشخص، والثاني وضع قاعدة أن المبتدع ينتفع بكتبه. لو ثبت أن النووي مبتدع فلا يصح أن يقتدى بكتبه ولا يتبع فيها. يبقى العلماء يا أخي اللي أنت بتستدل بهم على الانتفاع بالكتب لم يبدعوه. نفس المسألة شرحه أبو حنيفة قال لكن ليس مبتدع. يبقى القاعدة واحدة تمشي، هذه القاعدة واحدة تمشي. نعم نعم ما اعرفش والله. يبقى اسال اسال اي حد، ما اعرفش حاجه، سؤال من اغرب ما يكون. ما اعرفش والله ما اعرفش. ما اعرفش والله ما اعرفش. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله:
سئل الشيخ من آمن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه. أيوة أستاذ أسامة، العبارة ليه؟ قول اللسان ونطق بالشهادتين. ما أنا أقول لك انتبه، قول اللسان يعني نطق بالشهادتين، ده الإيمان، قول لسان تنطق بالشهادتين، فمن لم ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك كافر، فلابد من نطق اللسان، أدب بلا إله الله محمد رسول الله. طب اثنين، قول القلب اللي هو اعتقاد الجنان وتصديق الجنان، وهو إقرارك وانقيادك بهذا، تكون مقر بما نطقت به، أنت قلت بلسانك لا إله إلا الله، تكون مقرا بقلبك بلا إله إلا الله، إنما إذا كنت مكذب غير مقر يبقى كافر. طيب يبقى ده قول اللسان لا إله إلا الله مع إقرار القلب اللي هو قول القلب بالإقرار بهذا. طيب هذا قول اللسان واعتقاد الجوارح، عمل الجوارح والأركان مع الاعتقاد يدخل عمل القلب. عندنا العمل عملان، عمل القلب، ما المراد بعمل القلب؟ إخلاصه، خوفه، رجاؤه، توكله، رغبته، رهبته، هذه كلها تسمى أعمال القلوب. يبقى لابد من قول اللسان، لابد من قول القلب. قول اللسان اللي هو النطق والشهادتين، يبقى اكتب كده، قول اللسان يساوي النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، قول القلب يساوي الإقرار، عمل القلب يساوي الإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب، عمل الجوارح يساوي الصلاة والصوم وغير ذلك من أعمال الجوارح. ده أقوى أهل السنة والجماعة في المفهوم، مفهوم الإيمان. سئل الشيخ من آمن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه. انتبهوا، سبحان الله، شوف هذا السؤال، سؤال الشيخ، سئل من امن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه. اجاب سماحه الشيخ: هذا محل خلاف بين العلماء، فمن قال ان ترك الصلاه كفر يقول هو مخلد في النار، ومن قال انه كفر اصغر يكون حكمه حكم سائر الكبائر تحت الماشيه. هذا الذي ذكرناه، ايه اللي ذكرناه؟ ان الشيخ يلتفت الى الاحاد ولا يقصد الجنس. يبقى من آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه، قلب محل خلاف. محل الخلاف فين؟ في الآحاد ولا في أصل عمل جوارح وجنسه؟ في الآحاد. طب ما معتقد الشيخ أصلا في هذه المسألة؟ معروف تكرارا قال الشيخ ماذا؟ تكرارا قال الشيخ بأن جنس العمل كيف؟ بل عنده سئل الذي يرى عدم كفر تارك الصلاة عنده العمل شرط كمال؟ قال لا، شرط كمال من هذا مذهب المرجع، عند الجميع لابد من العمل. يبقى الشيخ كما علقنا ولكن لم ينقل بعنف ما صلى الله عليه وسلم، احنا علقنا قلنا ايه؟ قلنا مراد الشيخ هنا الأحاد. هنا الشيخ سؤال سؤال مباشر بقى، من امن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه؟ اجاب الشيخ هذا محل خلاف بين العلماء. كان ينبغي ان يكون جواب الشيخ بناء على اعتقاد الشيخ، نقول هذا فيه تفصيل، نقول كده، نقول هذا فيه تفصيل. فمن كان تاركا للعمل بالكليه ولم يكن عنده اصل العمل فهذا كافر. واما اذا ترك بعض العمل فينظر، اذا كان من الاعمال التي لم يختلف فيها السلف فهذا عاصي، وما اختلفوا فيه فإنه يكون كافرا على قول من يكفر بهذا العمل، ولا يكون كافرا عند قول من لا يكفر. أما بالنسبة لأصل العمل فأهل السنة مجمعون على أنه كافر. يبقى كان ينبغي أن يكون جواب الشيخ نقول ولم يعمل بجوارحه، في تفصيل، لم يعمل بجوارحه كلية ولا لم يعمل بجوارحه باعتبار أحد، باعتبار أحد. ولهذا باعتبار أحد مسألة فقهية، باعتبار أصل العمل مسألة عقدية. فإن قالوا، ونتوقع طبعا إذا احنا بنقول هذا هم دائما لهم عبارة كده بيقولوه، دائما يقولون ايه احد وجنس وكذا، منين جايبين هذا الكلام؟ هذا من الذي قال احد وجنس؟ احد وجنس مثل ما قالوا في عبارة جنس، من الذي جاء به؟ نقول انت الذي جئت به، انت اللي جئت بالاحد والجنس. يقول كيف ما في احد ولا جنس؟ نقول طيب الكلام عندك صفة الكلام لله عز وجل ذاتية ولا فعلية؟ باعتبار الجنس والأصل ذاتية، باعتبار الأحاد فعلية. ألا تم أنت قلته؟ طيب الرجل والرجال أعظم منزلة أم النساء؟ باعتبار الجنس الرجال أفضل، باعتبار الأحاد قد تفضل المرأة. طب ما انت من جماعة الجنس والحد. طب العرب افضل ولا العجم؟ باعتبار الجنس العرب افضل، باعتبار الاحد قد يفضل العجم. طب نسكت بقى ولا نكمل؟ طب انا عاوز الجنس واحد. طيب لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، المنفي هنا ايه؟ باعتبار الاصل غير منفي الجنس، باعتبار الكمال منفي. طب كويس، ان الانسان لفي خسر، كل واحد باعتبار جنس الانسان. اما الاحد الذي امن وعمل صالحا وكذا وتواصل بالحق وتواصل فله اعتبار اخر. طيب الحمد لله رب العالمين، قال هنا الايه؟ انت درست في النحو اقسام قال، درست في النحو اقسام قال، قال اذا جاءت في كلمه درست اقسامها، من اقسامها ايه؟ قال للجنس. يعني في مشروع اسمه مشروع الجنس، اهو مشروع يا اخي، يا اخي لا تورطوا العلم معكم، افصل بين العلم وبين انحرافك، لكن لا تأتي حتى تنتظر في مسألة على قواعد العلم لأنك ستتكلم بها غدا وستحاكم إليها غدا. يعني أنت يا يهودي الإسلام لا يبدأ بالقتال، تبوا اليهودية دي عندما حاش الإسلام لا يبدأ. طيب واليهودية تبدأ بالقتال ده مشروع؟ لا، لا يقتلون، يقتلون الأبرياء ويقتلون. طيب واليهودية؟ فقبح الله الجهل، كان من اليهود وهذا الشر الأكبر أو كان من جهال المسلمين، قبح الله الجهل والناس هي اللي تحصد هذا الجهل. نعم نعم أي نعم. مالها؟ يعني الآن للمرجع أن يستدل بحديث إنما الأعمال بالنية، فحصر الأعمال فين؟ بالنية. ليه هو النبي قال إنما الأعمال النية ولا إنما الأعمال بالنية؟ ما قالش إنما الأعمال النية، الحصر إنما الأعمال النية، يبقى ده حصر. إنما الأعمال بالنية يعني قبول العمل هيشترط فيه النية الصالح بالنية مش النية، في فرق بين إنما الأعمال النية وإنما أعماله بالنية. طب لو ورد إنما الأعمال النية لا يدل على الحاصر المطلق، إنما الحج عرف، فقد يكون أخص الأعمال أعظم الأعمال. ده حتى لو ورد، لو ورد هذا لا يدل، لكن هذا بنأخذه منين؟ من الأدلة الأخرى. فطارة نقول ده حصر عام، وطارة نقول حصر باعتبار، وطارة نسبي، وطارة نقول ونقول حسب مجموع الأدلة. لما قلنا إنما الحج عرفة قلنا بأن الركنية لا تقتصر عرفة فقط، وإنما أراد النبي بالحصر أنه أعظم الركنية. ليه؟ لأن الأدلة الأخرى أتت بأن هناك أركان غير الحج. فالشاهد أن أيضا السؤال اللي وجه للشيخ وجوابه هنا أيضا مما أجمل فيه الشيخ. فالحقيقة الموضع هذا، الموضع هذا موضع مشكل. نعم. طب الشيخ نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله.
طيب نأتي للعبارة الأخرى، لكن في من يقول إن أعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيمانك إيمان، لكن في من يقول إن أعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيمانك إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين جبريل وميكائيل عليهم، وهذا غلو منه. يبقى بينتقد أبي العز القول بأن إيمان يكون كإيمان جبريل، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. علق الشيخ ابن باز على كلام ابن أبي العز هذا، يعني أن المبصرين بالنسبة للعميان كالمؤمنين، أن المبصرين بالنسبة للعميان كالمؤمنين فيما يتعلق بإيمان بالله واليوم الآخر، وكما أن المبصرين يتفاوتون في أبصارهم فهكذا المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم. يبقى هنا فليس إيمان الرسل والأنبياء والصديقين كإيمان من دونهم، لا قولا ولا قلبا ولا عملا. فمن قال إن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل وإيمان الأنبياء وإيمان أبي بكر وعمر وأنه لا يتفاوت، فهذا جهل صرف وغفلة وغلو زائد. حتى إيمان أهل البلد الوحيدة والقبيلة الوحيدة يتفاوت، فكيف بالأمم؟ كيف بالأنبياء والمؤمنين والصديقين؟ هذا من أقوال الغلاة الضالين. نعم. يبقى ابن أبي العز بينكر أن الناس يتساوون في الإيمان، فينكر هذا ويقول هذا من الغلو أن تقول إيمانك إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبينفي هذا ويقول هذا غلو. طيب إذا كان هذا غلو منه وكذا، أليس هذا هو لازم قول أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ طالما أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان واحد، ما هو نفس المسألة. ولهذا يقول، ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، أي لهذا الشيء أن الإيمان شيء واحد ويكون الإيمان لا يتفضل فيه الناس، لهذا قال وأهله في أصله سواء. نعم اقرأ.
قال ابن أبي العز رحمه الله ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه.
علق على هذا الدباز وقال وهذا المعنى من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي.
يعني أشكل عليهم كيف تكون لا إله إلا الله منجية فقط، فهم أنها فقط، فهم أنها اللفظة هكذا بإطلاق، فلهذا بعضهم يقول ده منسوخة، نسخت بماذا؟ بالنصوص الأخرى التي فيها العمل لكن نقول حتى هذه فيها ذلك، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، وما أطلق هنا قيد هناك، والنبي ما أطلق في لا إله إلا الله، إنما قيد من قال لا إله خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما يبتغي بذلك وجه الله وهكذا. يعني النصوص كثيرة تقيد أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها التلفظ بس، لازم التلفظ مع أعمال القلب مع كذا مع تجنب النواقض، وبالتالي لا تعارض. نعم.
وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك.
قال ابن باز ومثله ما جاء من حديث عبادة بن الصامت من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائل مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كل هذه الأحاديث متعلقة بلا إله إلا الله وبالتوحيد، معناها من صدق في هذا الشيء وقال كلمة التوحيد على حقيقته عن إيمان صادق وإخلاص ومعرفة وبصيرة بهذا المعنى، هذه القيود، فإن توحيده الخالص وإيمانه الصادق لا يدعه يصر على سيئه، بل يحمله إيمانه الصادق وتوحيده الخالص على محاربة السيئات وعدم الإصرار عليه، فيكون بمثابة من تاب توبة نصوحا فلا تبقى له سيئة، فيكون من أهل الجنة ويحرم على النار. فإذا ضعفت هذه الكلمة وضعف هذا الإيمان وقعت المعاصي وصار تحت مشيئة الله وصار من المتوعدين، وكلما قوي الإيمان بالله ورسوله وقوي الإخلاص والتوحيد انتفت السيئات وابتعد عن السيئات وحضرها ولم يقم على شيء منها ولم يصر على شيء منها، ومتى قارف السيئات ضعف إيمانه وضعف توحيده وهكذا. وبهذا نؤول حديث إيه؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وكذا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتكها بقرابها مغفرة، أشكل هذا يعني ثم لقيت لا تشرك بشيء هو التوحيد لأتيتك بقرابها مغفرة، مع أنه يلقى الله بالسيئات وما قال تحت المشيئة. انتبهوا يعني ظاهر النص يا سيد لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، طيب بملء الأرض خطايا ثم لقيتنا تشك بشيء، هو التوحيد هو لا تأتوك بقرابة مغفرة، فيكون هذا فيه مغفرة الذنوب. يعني من جاء بالتوحيد وعنده ذنوب ولقي الله عليها يعني مصره غفر له. كيف نفهم هذه النصوص؟ ها يا دكتور بيان فضل التوحيد وليس حقيقة الظاهر. يعني لماذا أولت هذا التأويل؟ لأننا إذا رجعنا إلى النصوص وجدنا النصوص فيها أنه تحت المشيئة، وده ظاهر أنه لا يكون تحت مشيئة بل يغفر له، وبالتالي كيف نجمع؟ حب عندنا هنا إشكال. لو تيتني يا ابن آدم لو تتني بقراب أرض خطايا ثم لقيت أن تشبه شيئا لا تتوك بقراب مغفر، مع نصوص المشيئة ما تحت المشيئة، فهذه تحتاج إلى جمع. ها فنقول في هذا الجمع ها ماذا؟ ما لا في الآخرة الجنة، يعني يكون هنا لا تتوك بقراب مغفرة بمعنى أن توحيد هذا يكون سببا في عدم الخلود، بس الظاهر خلاف هذا، الظاهر مغفرة وبالتالي لا يدخل أصلا. هذا كلام ابن باز بقى نفسه في شرح كتاب التوحيد تعليقا عن هذا. ها ها يعني كيف؟ يعني أنت أدخلت الآن التوبة، أدخلت الآن التوبة، طيب مع أن الظاهر لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لا تتوك بقرابها مغفرة، فالظاهر أن المانع هو التوحيد فقط. ها ها تمام. ها نعم. فهو ولي أحمد ما فهمت. المعنى في هذا يقول لو يا ابن آدم لأنك لو تتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك يمنع المغفرة مطلقا صح؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب إذا ارتفع الشرك وجد التوحيد، هتوجد المغفرة لكن بماذا؟ ب قيدها. توجد المغفرة مع التوبة، توجد المغفرة مع الأعمال الصالحة التي تنفي أثر هذه، وليس فقط إذا انتفى الشرك وقعت المغفرة، وإنما المعنى إذا انتفى الشرك نعم كنت محل لهذه المغفرة بشرطه، وليس أنه إذا انتفى الشرك فقط وجبت المغفرة ولو كنت غير تائب، ولو لم يكن لك العمل الصالح، ولا إلى آخر. إنما الذي يمنع المغفرة الشرك. طيب، فإذا وجد التوحيد اللي هو المنافي للشرك، كنت محل المغفرة. طيب، محل المغفرة هذا بإيه؟ إما بتوبة وكذا، إما تحت مشيئة، فالله يغفر لك بهذا التوحيد مع الأعمال الصالحة، فالله عز وجل يغفر، لأن احنا بنقول تحت المشيئة، تحت المشيئة. يبقى لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بقرابها مغفرة إذا شئت، بقرابها مغفرة إذا أنا كتبت، بقرابها مغفرة إذا فيكون من أتى بالخطايا تحت المشيئة، ولا مانع من أن يغفر الله له طالما أنه ليس على الشرك. يبقى الشرك والمنع من المغفرة، لكن إذا ارتفع الشرك كنت محل المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشاء. وبالتالي يكون هناك تعارض بين هذه، فهذا النص تماما يساوي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. احنا قلنا النص ده فين؟ مش في المصرين، يعني احنا قلنا النص ده في المصر، إنما التائب، التائب إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنما ده في المصير. فهذه تساوي تماما لا تتوك بقرابها مغفرة إذا شئت، فعندك أعمال صالحة تشفع لك، عندك كذا، عندك كذا إلى آخره. يبقى يكون هناك موجب لذلك. هذا تأويل. تأويل آخر أن من كان عنده التوحيد الخالص فإنه لابد أن يحدث توبة من هذا. فإذا يكون يا ابن آدم لو تتوك بقراب الأرض خطايا ثم لقيت بشيء لك أن تكون بقرب مغفرة بتوفيقك للتوبة قبل الممات، حيث أن هذه الأعمال الصالحة ماذا؟ عايز أن التوحيد الخالص هذا لن يبقي معك إصرارا على معصية. شوف هذا كلام ابن باز.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، قال حديث أنس مرفوعا قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، الحديث يدل على أن الخطايا كلها مرجوحة في مقابل حقيقة كلمة التوحيد، كما ترجح بالمخلوقات العظيمة قرابها بالظلم أي ما يقارب الأرض ويملأها. ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين.
انتبه، وجه العلماء هذا الحديث بوجهين. ها،
الأول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا لجميع الواجبات،
أنه لو أتى بها كاملة على حقيقتها سوف تمنع من الإصرار،
حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع النيات.
لا تتوك بها مغفرة بعد التوفيق للتوب. نعم،
حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع المنهيات مستقيما على شرع الله في كل شيء.
لكن هذا قد يقال، لكن الظاهر يقول لو لقيتني بقراب الأرض لقيتني. نعم،
الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه مقلعا عن ذنوبه وسيئاته، فكل الخطايا ساقطة بهذه الكلمة.
تمام،
وهذا المعنى لابد منه.
لكن قد يقال أيضا بأن الظاهر لقيتني. طيب، هيبقى إيه بقى؟ هيبقى الوجه الثالث اللي هو إيه بقى؟ نقول إيه؟ أن نقول اللي بيأتي بالقراب، قراب أرض خطايا ومصرع ولقي الله عز وجل، تمام، هل الله منع مغفرة عنه ولا جعلها قائمة؟ جعلها قائمة، لكن هل جعلها قائمة مطلقا ولا جعلها قائمة بالمشيئة؟ قائمة بالمشيئة. يبقى ويغفر ما دونك لمن يشاء، قائمة بالمشيئة طالما أنك لست مشرك. يبقى النص فيه أن التوحيد وعدم الشرك يجعلك ماذا؟ لا تتوك مغفرة، مغفرة إذا شئت. يبقى لو ما طبع كلمة بس إذا شئت بجوار مغفرة انزاح الإشكال، إذا شئت. وبالتالي لا تكون موجبة للمغفرة بنفس أنك لم تشرك، ولا مانع عن المغفرة إذا كنت مصير، بل لا تتوك مغفرة إذا شئت، لأن ما عندك مانع وهو الشرك، فيكون لك حسنات، يكون لك كذا وكذا، بالإضافة إلى الأوجه التي ذكرها الشيخ، التوبة الإخلاص التوحيد هيمنع أصلا إتيان المعاصي أو إلى آخره، لكن قد يشكل على هذه الأوجه ماذا؟ كما قلنا الظاهر. يا ابن آدم لو لقيتني بقرب الأرض لقيتني، ما هو لو أتيت هنقول وفق لتوبة، لكن هذا لو لقيتني بقرب الأرض فهنا هنقول هيكون تحت المشيئة، وبالتالي لا منع من أن يغفر الله سبحانه وتعالى له بذلك إذا شاء، ويحمل المطلقون كما يحمل المطلق في لا إله إلا الله على المقيدات. فإذا أنه أتى بهذه فيكون تحت المغفرة وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تقول بقربها مغفرة إذا شئت. فإن كان التأويل الأول يحتمله المعنى فلا إشكال في أنه سيلقى الله وقد وفقه الله للتوبة بعدم وجود الشرك ووجود التوحيد، وفقه الله التوبة قبل ما يموت فيغفر له مطلقا ويكون تحت المشيئة، أو يكون توحيده خالصا فيمنعه من الإصرار. أتى بقراب الأرض خطايا لكن لما كان توحيده صادقا تاب لأنه لن يلقى الله مصير. المهم أنه تكون توبة بتوفيق الله له وبقوة توحيده فيلقى الله فيغفر ولا يكون تحت المشيئة، أو يكون يغفر له إذا شاء الله سبحانه وتعالى. العثيمين علق على هذا الشيء
في تتمة لكلام الشيخ.
نعم
قال وهذا المعنى لابد منه لأن
هذا العثيمين تعليقه على الحديث هذا عند ابن عبد الوهاب. نعم
قال وهذا المعنى لابد منه لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار، والنصوص لا تعارض بعضها بعضا ولا تتناقض بينها، فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض. وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص وظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي.
أي نقول لكن إحنا نقول إذا حملت على تقدير لم يعد هناك تعارض، وكثير من النصوص نحمل على تقدير لا يدخل جنة قد بتحمل على إيه يعني مع أول الداخلين، أو يكون هذا من باب وعيد إلا إذا شاء الله. كذلك أيضا يغفر يعني هيكون هنا إذا شاء الله سبحانه وتعالى بموجب من الموجبات، يكون عنده أعمال صالحة كثيرة، فهنا التقديرات موجودة. لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والله لا يؤمن، تحمل على إيمان الكامل، لم يعمل خيرا قط على إيمان كامل، لا تترك بقرابها مغفرة بالمشيئة إلا إذا كان حتى أول الأول توبة. نعم العثيمين له تعليق
تكلم في هذا عن الحديث القدسي، ما تكلم في المسألة
هذه. طيب شيخ عبد الرحمن ابن حسن في الفتح أو قرة عين الموحدين. نعم اقرأ
قال فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا.
هذا المبارك فوري في
قال فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل.
تمام.
فإن شاء غفر له وإن تمام. شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة.
تمام. فيكون بهذا يعني فيغفر مغفرة إذا شئت، فيكون هذا معلقا بالمشيئة. نعم
قال الشارح رحمه الله والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار.
علق شيخ ابن باز تقديرها انتفاؤه، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، انتفاؤه تقدير انتفاؤه أو بطلانه أو عدم صحته كلها متقاربة. فإن هذا الذي قلنا من المعلومة بإطراء أنه لم يجعله، ولهذا المنافق يقول لا إله إلا الله ولم تنفع. نعم.
فإن الأعمال لا تنفع،
يعني بيعلق على كلام أبي العز. أبي العز بيقول الشارع لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد القول لسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فهو بيعلق بيقول إيه؟ من المعلوم بالاضطرار انتفاؤه. يبقى هنا هنقدر كلمة انتفاء. حقيقة الشيخ في يعني في التعليق على شرح ابن العز يعني ما شاء الله دقيق جدا في هذا، يعني غالبا الشيخ بتكون تعليقاته يعني مجملة، لكن في هذه التعليقات على الشرح هذا كان الشيخ دقيق. طيب، قال فإن المنافقين
يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب.
نعم.
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها.
علق ابن باز على هذا فقال: ولا شك أن هذه البطاقة بطاقة إخلاص وصدق وإيمان كامل، أحرقت السيئات وأزالتها، وصار صاحب هذه البطاقة بثبت التوبة النصوح، لأن إخلاص وإيمان أزال سيئات وقضى عليها وصفى قلبه وسلم من شرها، فمات على هذا، مات على توبة صادقة وإيمان صادق وابتعاد عن المحرمات التي سجلت عليه. شوف دقة شيخ، حديث البطاقة حديث مشكل، ومن هنا كان من الأحاديث التي دخلت في معترك مسألة حكم تارك الأعمال. ليه؟ لأنه بيستدل به من يرى أن الأعمال ليست ركنا. كيف هذا؟ أنه ما عند إلا لا إله إلا الله في البطاقة، ومقابلها كم؟ 99 سجل. هتيجي تقول له تاب من ذلك ومات، قال طيب وإذا كان قد تاب فعلى ما السجلات؟ التائب من الذنب مغفور له، وبالتالي لا يكون له ذنب. وده إشكالية كما قلت لكم من قبل، الحقيقة لم أجد جوابا أو لم أجد تعرضا لها عند كثير من إشراح في هذا الحديث. يعني نجد من علمائنا قالوا مثل ما قال الشيخ ابن باز هنا، قال إيه ابن باز رحمة الله في حديث صاحب البطاقة: ولا شك أن هذه البطاقة بطاقة إخلاص وصدق وإيمان كامل، أحرقت السيئات وأزالتها. طيب إذا كان في 99 سجلا موجودة، فكيف أحرقت السيئات؟ وصار صاحب هذه البطاقة بمثابة التائب التوبة النصوح، لأن إخلاص وإيمان أزال سيئات. ما هذا أصل الإشكال، كيف أزال السيئات والسيئات موجودة 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر. فلما بنقول هذا إن هذا محمول على التائب محمول على كذا، قالوا لا، هذا عند 99 سجل. نقول طيب سجلوها ملاحظة، هذه مشكلة فعلا، وتعالوا نأتي إلى كلامكم، فأنتم تقولون خذ بالظاهر. قالوا إيه نعم، إحنا صدقنا لقينا حاجة. قلنا لهم طيب إيه اللي في البطاقة الموجودة؟ أنتم الآن رضضتم علينا بالكفة الثانية اللي هي 99 سجل، تمام، وجعلتم النجاة بالكفة هذه. فلما قلنا لكم تابوا كذا وزالت السيئات، قالوا فين والسيئات موجودة؟ قلنا طيب سجلوها ملاحظة في جنب ونيجي بقى للكفة عندكم. أنتم تقول بطاقة، طيب تمام، البطاقة دي فيها إيه؟ لا إله إلا الله. فأين العمل؟ عمل القلب، لأنه أعمال القلوب يعني توكل وإنابة وخشية وخوف ورجاء، ودي كلها حسنات عظيمة. وأنتم تتفقون معنا إن لابد من عمل القلب، أصل عمل القلب نحن وإياكم نتفق عليه، يبقى لابد تكون هذه الكفة فيها أصل عمل القلب. يبقى لن تكون حسنة واحدة اللي هي لا إله إلا الله، هيكون معها ماذا؟ حسنة الإخلاص وحسنة التوكل وحسنة الإنابة وحسنة الخوف والرجاء والخشية والرهبة وكذا، لابد تكون الحسنات كلها موجودة. وكم بقى حسنات أعمال القلوب؟ فالآن فسروا لنا حسنة لا إله إلا الله. أنتم رضيتم علينا في الكفة الأخرى، كيف يكون تائبا والسجلات موجودة؟ وإحنا رددنا عليكم في الكفة، كيف تكون المنجية لا إله إلا الله؟ بالقول للحسنة لا إله إلا الله، وأعمال القلوب غير موجودة، بل ولا إقرار القلب غير موجود. فالكلام ليس في عمل جوارح فقط، لأنه ليس فيها أنه قال وعمل عمل القلوب. هذا التسجيل الأول للملاحظة. إيراد آخر عليك، هذا عنده لا إله إلا الله كقول، وطاجت صحائف تحمل 99 سجلا في مقابله. قالوا نعم. قلنا تعالوا بنا إلى النار، فإذا فيها من قاله وعمل، صلى وصام وزكى وحج وغير ذلك، وعنده معاصي، فدخل النار. فكيف يقولها ويعمل؟ لأنه أخرجوا من النار، يخرجونهم من النار بأثار السجود، إذا لهم صلوات ولهم أعمال. فكيف يدخل النار من قال وعمل، ولا يدخل النار من قال فقط؟ هاتان ملاحظتان ابحثوا عن الجواب عنهما حتى نقضي لكم أمرا في الكفة اللي اعترضتم علينا فيها. لما جئنا إلى الكفة اللي اعترض علينا فيها وإن هذا محمول على التائب، وجدنا محمول على التائب في كلام علمائنا كثيرا، لكن تخريج الإشكال بحسب علمي لم نطلع عليه، وهو وجود السجلات. لأن أي قول بالتوبة وكذا يقتضي محو، ولا شك أنه فعلا ينبغي أن نقول بأن لا إله إلا هنا قيلت على كمال الإيمان العظيم اللي قال الشيخ أنها بطاقة إخلاص وصدق وإيمان كامل أحرقت السيئات وأزالتها، وصار صاحبه ذي البطاقة من ثابة التوبة النصوح. فعلا فعلا لا يكون إلا هذا، بس اللي بهذه الأوصاف لا يأتي بسيئات. قلنا وحل ذلك وجوابه أنه إنما أتت هذه السيئات وقد غفرت لإظهار فضل الكلمة، كيف لما تابت زالت وهي زائلة من أصلها، لكن ليري الله الخلق زينة لا إله إلا الله. ولهذا جاء في آخر الحديث ولا يثقل مع اسمه شيء، زد على ذلك ما قاله العلماء أن السيئات قد تبقى في صحائف الملائكة وهي مغفورة، ولهذا الله عز وجل في من يقررهم ألم تفعل ألم تفعل ألم تفعل وهنا قد غفرتها. فهذه إنما يؤتى بها لبيان فضل الله مع أن الله قد غفرها، وهذه أتي بها لبيان عظم كلمة لا إله إلا الله وإلا هي مغفورة. يبقى أن يكون هذا الفهم قال به علماء. ها هات كلام رجب، كلام العلماء. ها او غيره من اهل العلم. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: السبب الثالث من اسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الاعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر.
هل تعليق العثيمين على الحديث هذا تعليق الفوزان على حديث البطاقة؟ تجد تعليقات له. نعم.
قال تعالى إن الله
لكن كل التعليقات كما قلنا محمولة على ماذا؟ على التوبة، على كذا كذا، على أن الحديث المتشابه بنرجع به إلى المحكم، كل هذه. لكن طبعا مع الخصم ما تغني. نعم.
قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل.
يلا جات لنا عرضنا. ايه اكتب يا دكتور سيد، جات لنا عرضنا ما أردناها لكن جاءتنا وحدها، اللي هي ايه يا أحمد؟
اللي هي ايه؟ لكن مع مشيئة الله،
اللي احنا قلناها من شوية، اللي هو فهم حديث ها لو أتتني بقراب الأرض خطايا لا تكون بقراب المغفرة. والشيخ ابن باز أجاب بجوابين، قلنا لكن الجوابين دول يتوجه إليهم انتقاد بظاهر النص، أتيتني بقراب، فالحمل على التوبة والحمل على كذا يكون ايه هينفي أتيتني بقراب، يبقى كن قد غفرت من قبل، يبقى الحمل على المشيئة أحسن، ويبقى أكتب بجوار ها مغفرة إذا شئت. اسمع الكلام ده كده تاني قاعد.
قال فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل.
لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، وبالتالي لم يعد هناك تعارض بين هذا النص وبين إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء، فيكون هذا النص كذاك. وأنك طالما أتيت بالتوحيد وانتفى الشرك فأنت محل المغفرة، والنص يحمل على ذلك المغفرة، يعني أنت محل المغفرة طالما أنك لقيتنا ولا تشبه شيء. يبقى ده كمان احنا قلنا في المشيئة كان مبارك فوري هذا أقدم منه ابن رجب. ثم أكل ها.
قال فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار.
يعني حتى ولو دخل النار فيكون ماذا؟ فيكون غير مخلد فيه، فيمنعه من الخلود. نعم.
قال بعضهم الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها.
فمن، اسمع عشان احنا هنقطع من أول هنا بقى. فمن،
فإن كمل توحيد،
فإن كمل
توحيد العبد،
تابع بقى، كمل توحيد العبد
وإخلاصه،
وإخلاصه
لله فيه وقام بشروطه كلها،
وقام بشروطه كلها. لاحظ ان هذا سيكون وصف ابن باز هنا ها.
وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه
او
بقلبه ولسانه عند الموت.
ايوه، بقلبه ولسانه عند الموت. حكم ترك عمل الجوارح هنا ملوش عمل جوارح. ليه؟ لانه قالها عند الموت او بقلبه ولسانه
عند الموت.
أيوة.
أوجب نعم. ذلك.
يبقى ده 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 معنى نقل ثاني في مسألة حكم تارك العمل، أنه الترك هنا لم يكن هو في حياته متمكن، وإنما كان عند موته تاب. ها. يبقى قلب ولسان. ثم.
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها.
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب. لو تاب ولم يعمل هنا لأنه قال ومات، وده اللي قاله الشيخ الألبان ها،
ومنعه من دخول النار بالكلية.
تمام.
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله من كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، حينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها.
أحرقت السيئات وأزالتها.
ولو كانت مثل زبد البحر.
تمام.
وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات.
ها.
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضعت ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات كما في المسند وغيره عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل.
نعم.
وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: الحمد لله اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد.
طيب، لا مش ده المطلوب. هو احنا استفدنا حاجة كويسة، انت اخطأت في المطلوب لأن جبت مطلوبين جيدين، لكن لا، كلام حجر في محو السيئات في كتابة الملائكة ما تبقى مكتوبة. احنا قلنا النقولات دي ما نكررهاش تاني، تبقى موجودة في الملف. احنا كل مرة هنجلس 7 ساعات كنا دي في ملف، يبقى موجودة النقولات. مرة معنا مرات الكلام بأن في صحف الملائكة تبقى، صحف الملائكة تبقى، هذه تبقى في صحف الملائكة وهي مغفورة، وهي مغفور لبيان فضلها على العبد في هذا التقرير، لبيان كذا لبيان كذا، وليس بلازم أنها إيه تمحى، بل تبقى كما كان.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات، وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة. إذا عملت بعدها.
نعم.
قال عطية العوفي: بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت عنه وكتبت له حسنة. وعن عبد الله بن عمرو قال: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن. وقال بشر بن الحارث: بلغني عن الفضيل بن عياض قال: بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية، وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، الحديث. وقال الطائفة: لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لابد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة. واستدلوا بقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا الآية. وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين
بالآية على هذا وليس بنفس الحكم. نعم، إنه تبقى هذا ليس في نظر، لكن استدلال بالآية على البقاء هذا فيه نظر لأنها في الكفار. نعم.
إلى أن قال الحسن: فالعبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له، لكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه. ثم بكى الحسن بكاء شديدا.
تمام. يبقى هذا قول الحسن رحمه الله تعالى: لا يمحى من الكتاب معناه مغفور له، فيكون هذا مما لم يمحى، لكن أتي بهذا أمام الناس، ولهذا ليس كل واحد يجعل له ذلك، لبيان فضل كلمة التوحيد إذا مات العبد عليه. وبالتالي الملاحظة التي لاحظتموها علينا أجبنا عنها أن هذه مغفورة وأنها ممحاة، ولكن الله سبحانه وتعالى أتى بذلك أمام الخلق ليبين فضل لا إله، وكيف أن لا إله التي تبت طاشت بالصحائف، هذا يعلم الله، لكن أنتم ما علمتموه، أنتم ما رأيتموه، فهكذا فلتروا. وبالتالي لم يتعارض عندنا شيء أن العمل ركن، لأننا قلنا ركن يكفر عبد به إذا كان قادرا على ذا ومات ولم يتب وكان عالما به. طيب، أما هذا فإنه قد تاب وعظمة الكلمة في قلبه ومات، فلا يقال تارك للعمل. طيب، هذا واحد. أجيبوا أنتم بقى عن الإرادين، خذوا 3 سنين كما قال شيخ الإسلام لمن عرضوا في الوصية خذوا 3 سنين، أنا أمكنهم 3 سنوات. أجيبوا عن الإرادين. الإرادة الأول أن الحديث وأن البطاقة ليس فيها إلا لا إله إلا الله، فأين عمل القلب وإقرار وتصديق؟ أين؟ الأمر الثاني كيف تفرقون بين من قال وعمل ثم دخل النار ومن قال فقط ولم يدخل النار إذا لم يكن تائبا؟ كيف هذا؟ لا يمكن إرادة. طبعا عندهم جواب واحد، ألا وهو أننا قلنا بعمل القلب بناء على النصوص الأخرى، وحينئذ قلنا لهم إذن ونحن قلنا بعمل الجوارح بناء على النصوص الأخرى، ولكننا قلنا بعمل الجوارح بناء على النصوص الأخرى بفهم السلف، وأنتم قلتم بلزوم عمل القلب دون الجوارح وليس معكم قول السلف. عرفتم إخواني؟ احفظوا هذا الجواب في حديث البطاقة فإنه نافع جدا، لأن كما قلت لكم البحث عن نقطة إزالة السيئات الحقيقة لم أجدها في شرحها، جبت كلام مثلا فوزان أو كلام، لا أخلص الشيخ صالح الشيخ في الآخر، لكن العثيمين موجود الشيخ فوزان كلام في حديث البطاقة وموجود، لو كنت في حديث البطاقة بفوزان أو العثيمين هيجي لكم حديث في البطاقة في هذا، والجمع بين هذا وكفر ترك الصلاة. نعم. لما ذلك ايه؟ ما هو ذلك العرض، ما هو عرض اللي هو يكون في الحديث الآخر اللي هو تقرير، تقرير السيئات. نعم. حديث البطاقة. طيب هات.
قال الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين: وفي حديث تحقيق لما ذكرناه قريبا من أن هذه الشهادة تكفر جميع الذنوب، وإن مال إلى خلاف ذلك قوم وقالوا إن هذا ونحوه كان في ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد، فلما فرضت الفرائض.
وإذا احنا نستفيد برضو منه إن مسألة اعتبار الدعوة قبل العمل وقبل هذا الأمر معتبر، وعليه ده من الأوجه التي يخرج بها من النار من لم يعمل خيرا قط، قبل فرض الايه؟ العمل، وكان عنده معاصي. نعم.
فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك، ومن القائلين بهذا الضحاك والزهري والنووي، ولا يخفاك أن هذا مجرد رأي بحت لم يعضد بدليل، ولا ينافي ذلك ورود العقوبات المعينة.
صحيح، يعني قول بأن هذا نسخ حتى لا يقع تعارض بين مطلقات لا إله الله وبين التقييدات فنقول نسخ، هذا قول لا تدعمه أدلة. نعم.
ولا ينافي ذلك ورود العقوبات المعينة على ترك فريضة من فرائض الله تعالى، فإن الجمع ممكن من دون إهدار لهذه الأدلة الصحيحة المتواترة، ومن شك في تواترها فليرجع إلى دواوين الحديث، فإنه سيقف على ذلك بأيسر بحث. فكيف يدعي نسخ ما هو متواتر بمجرد الرأي والاستبعاد؟ فإن كان ذلك لقصد أن لا يتكل الناس على هذه المنح الربانية فذلك ممكن بدون تقنيط لعباد الله سبحانه وتعالى ومجازفة في دعوى النسخ لشرائعه التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة أنه لا حاجة إلى دعوى النسخ من غير دليل، وزعموا أن القيام بفرائض الدين وتجنب منهياته هو من لوازم الإقرار بهذه الشهادة، ومن
دعوى أنه.
وقالت طائفة أنه لا حاجة من دعوى النسخ من غير دليل، وزعموا أن القيام بفرائض الدين وتجنب منهياته هو من لوازم الإقرار بهذه الشهادة ومن تتماتها. وقالت طائفة ثالثة إن التلفظ بهذه الشهادة سبب لدخول الجنة والعصمة من النار بشرط أن يأتي بالفرائض ويتجنب المحرمات، وإن عدم الإتيان بالواجبات وعدم اجتناب المحرمات مانع لما تقتضيه هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وهذه الأقوال كما ترى لم تربط بما يشد من عضدها ولم يعبأ بها ويقتضي قبولها، ولا بنيت على أساس قوي ولا على رأي سوي. ورد جحد للنعمة وإنكار كفران لها، والهداية إلى الحق بيد الوهاب العليم. ومما يدفع هذه التأويلات ما وقع في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الآتي بعد هذا بلفظ: أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل، وهو في الصحيحين وغيرهما. وقوله: وحديث البطاقة بكسر الباء، وهي رقعة صغيرة يكتب فيها ما يراد كتابته. وقوله: سجلات بكسر السين المهملة والجيم وتشديد اللام وجمع سجل، وهو الصحيفة. وقوله: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق.
فأجاب يعني ولا بس كده هذا الأوجه فقط؟
الحديث كما قال المصنف رحمه الله، وهو حديث عبادة بن الصامت
مضع الشيء بس،
وهي قوله: على ما كان منه من عمل، وهي ثابت في الصحيح. وبهذا يدفع تأويل المتأولين لهذه التفضلات الربانية والمنح الإلهية حسب ما قدمنا الإشارة إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.
أيه بس كلام غير واضح. نعم. نعم فوزان.
سؤال العلامة فوزان رحمه حفظ الله تعالى: ما صحة حديث البطاقة المشهور لدى العلماء؟ وهل فيه استدلال على عدم كفر تارك الصلاة، حيث إنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات، فالصلاة وقبلها الوضوء والمشي إلى المسجد كلها حسنات، ورجل لم يعمل حسنة قط وله 99 سجيلا؟
فأجاب
قال حديث البطاقة حديث صحيح، وذكر الحديث إلى أن قال: فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام، أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد. فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام، أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا مجردا لا معنى له. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فكلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، والسبب لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله فلا تنفعهم، وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. ده
لا علوم موارد أخرى. نعم الشيخ صالح عاطي.
سئل رحمه الله تعالى: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة؟ الجواب: ما فهمت وجه الاستشكال، لكن لعله أنه فهم من العموم في حديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فهم من العموم أن هذا يعارض كون صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب، وهذا غير وارد لأن النصوص يصدق بعضها بعضا، والآيات يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد. فقوله أتيتك بقرابها مغفرة هذا وعد من الله لمن حقق التوحيد لا يشرك بالله شيئا، وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل، لأن هذا والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما، وكذلك يجتمعان في حق المعين، فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد، وهذا في حق مرتكب الكبيرة ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله بالجنة. كل مؤمن وعده الله بالجنة يدخل في المسلمين الذين جعل الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كما في آية الأحزاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يعملون الوعد ويعملون الوعيد والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه، فلا منافاة بين الأدلة، بل الأدلة يصدق بعضها بعضا.
نعم نعم. قال ومعلوم أن كل موحد،
قال رحمه الله ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار،
اللي هو عنده بطاقة فيها لا إله الله ومع ذلك يدخل النار، فما الذي تميز به هذا؟ أيها سوسان، أحاديث الشفاعة تكون في العصاة فقط، أما في الصلاة لا، أما في الصلاة فترك الصلاة هذا كافر فلا تناله شفاعة. ما هو إحنا وقلنا لا إله إلا الله، هو قال لا إله إلا الله لكن لم يأتي بلازمها، أتى بناقض وترك الصلاة. من الذي قال الناقض؟ الذي قال لا إله إلا الله وفضلها هو الذي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا، يبقى إذن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض، ومن النواقض ترك الصلاة، إلا كما قلنا على أنه إنسان تاب إلى الله عز وجل وكان ترك الصلاة وكذا وتاب ومات، فهذا ما يكونش لسه صلى، لكن مع ذلك فإنه تنفع لا إله إلا الله ويدخل بها الجنة. ليه؟ لأنه قال ذلك وتاب ومات. أما أن يعيش ظهرا لم يصلي فهذا كافر. لكن مثلا نقول بأحاديث الشفاعة فين؟ في الزنا، بيزني، بيرابي، بيقتل، بي إلى آخره، ودخل النار، فهذا يخرج بالشفاعة لأنه من أصحاب المعاصي. يبقى الشفاعة لأهل الإيمان ولو نقص إيمانه، بيزني، بيسرق، بيقتل، بيعمل، بيسوي، هذا يخرج من النار. أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعي، فيبقى على القول بكفر ترك الصلاة، وده القول طبعا احنا اللي عليه أهل الصحابة، يبقى لا تنال الشفاعة. وعلى قول من يقول بأن ترك الصلاة ليس بكافر يبقى يدخل في عموم حديث الشفاعة. نعم. في طب أكمل هذه. نعم.
وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الأحوال في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب.
قد طرد ذلك العقل، علق شيخ نواس قال هذا لا يطرد العقل، العقول متفاوتة والأذهان متفاوتة والإيمان متفاوت، لا شك في هذا، لا شك في هذا. يعني كلام ده بالعز من أوله، يعني انتبههم وأهله في أصله سواء، هنا مع عبارته مع عبارته سبقت، قال ولهذا والله أعلم قال الشيخ يعني الطحاوي وأهله في أصل سواء يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي في كل وجه. ظاهر الكلام هذا أن ابن أبي العز أقر أن التساوي في الأصل لكن التفاوت وقع في مزاد، ولهذا هنا قال في لما استدل بحديث القاتل أو البغي وكذا قال وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض وكذلك الإجاب والتحريم، فكل إجاب دون إجاب وإن كان في الأصل التساوي ده واجب طيب وتحريم دون تحريم هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. ابن باز قال هذا لا ترد العقل العقول متفاوتة والإذهاب متفاوتة والإيمان متفاوت لا شك في هذا. قال ابن أبي العز وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن إلى غير ذلك. كأن ابن أبي العز مال إلى أن أهله في أصله سواء من جهة ماذا؟ هو تفسيره بنى على ماذا؟ على أصل الوجود وليس صفة الموجود، وأهله في أصله سواء يعني أنهم تساووا في أن الإيمان قائم ولا يكون كافرا، ثم يقع التفاضل بعد ذلك. لكن أهل في أصله سواء أقر ابن أبي العز فقال رحمه الله يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التصديق من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله الله في قلوب أهلها كذا 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 وذكر التفاوت، مع أنه الجميع يشترك في الأصل اللي هو أصل القول، وهذا ليس مراد الطحاوي ولا مراد المرجئة لما قالوا أن الناس يتساوون في الأصل، ليس الوجود بل صفة ذلك، بمعنى أصل التصديق لا تفاوت فيه، التصديق ذاته لا تفاوت ليس في الوجود بل في الصفة، لأنه لو زاد تصديق هذا ليه بنوا على هذا؟ انتبهوا لأن دي نقطة دقيقة جدا دقيقة جدا، لأن بنوا على ماذا؟ الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي التصديق هذا لا يزيد ولا ينقص، فلو زاد تصديق هذا على ذاك التصديق هذا لو زاد هذا على ذاك يبقى الناقص كافر، ومن هنا إيمان الأنبياء كإيماننا، ومن هنا إيمان جبريل كإيماننا، يبقى ليس المراد التصديق في الوجود لأن عدم الوجود كفر، لكن ما بعد الوجود الناس وجد جبريل عنده تصديق وهشام عنده تصديق وأفجر الناس عنده تصديق، هل مراد الطحاوي هل مراد مرجئة الفقهاء بأن الناس في أصله سواء من جهة الوجود؟ لا، إن التصديق الموجود هذا الناس فيه سواء فلا تفاضل، التفاضل بيحصل باعتبار الأعمال إنما ذا لا يقع به تفاضل، لأن التفاضل يبقى احنا قلنا بالزيادة والنقصان، إنما التفاضل باعتبار الأعمال هذا أفضل من هذا باعتبار العمل، ولهذا جبريل أفضل منه من جهة العمل لكن ليس أفضل مني من جهة التصديق. فلهذا لما علق هنا يشير إلى أن التساوي إنه في أصله ولا يلزم من التساوي من كل وجه، ثم يعود فيقول بعدما ذكر هذا الوقائع قال وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون فإنهم عقلاء غير مجانين إلى أن إلى آخر ما قال، والإجاب والتحريم والآخر. ليس مراد المرجئة هو التساوي الذي قد يكون نقول يتساوى فيه العقلاء اللي هو أصل وجود العقل، إنما الإيمان عندهم تصديق وفقط. التصديق ده مفيش تصديق أبو بكر الصديق وتصديق هشام واحد، ما في تفاوت، جبريل ما في. وبالتالي القول بأن التصديق متساوي قول باطل ولا تخريج له. هتقول المؤمنون متساوون في التصديق في وجوده، فمن لم يوجد له تصديق فيكون كافرا؟ هنقول ماشي، بس مش هنقول متساوون. يعني من كان عنده تصديق 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 فيكون هؤلاء تساووا في وجود التصديق، لكن ده مش المراد. المراد تصديق أعلى من تصديق غير موجود، تصديق أزيد من تصديق، تصديق أنقص من تصديق غير موجود. ليه؟ لأنه مبني على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن هنا كانت عبارات المشايخ في الرد على هذا وده. هات ابن باز في تعليق على الطحوية أصل المتن. ابن باز يقول في أصل المتن هو: والإيمان واحد ومعلوم في أصل سواء، هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلاف المرجئة ومن قال بقول. الألباني قال: قلت هذا على ما تقدم من قول في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط، وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر فرجعه. فوزان: هذا غلط، لأن الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجئة، والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء، فليس إيمان أبي بكر كإيمان الفاسق. يبقى نقول: إذن إذا كان مراد ابن أبي العز الحنفي أن التصديق أهله فيه سواء، يعني من جهة الوجود، فكل مؤمن موجود عنده أصل التصديق من جهة الوجود فصحيح، إذ الذي لم يوجد له تصديق كافر. فيكون المؤمنون قد اتفقوا على وجود أصل التصديق، بمعنى أنه لا يوجد إيمان بلا وجود أصل التصديق. وأما إذا قصد أن هذا التصديق الذي يكون في القلب من جهة منزلته، من جهة صفته، أن الناس كلهم يتساوون في هذا، فهذا باطل، هذا باطل. وأن هذا هو عين قول المرجئ. أصلا المرجئ أصلوا هذا أن أهلها في أصله سواء، على اعتبار أن الإيمان شيء واحد وأن الإيمان لا يتفاضل. والإيمان هنا التصديق، إذا لا تفاضل فيه، إنما التفاضل يقع باعتبار ماذا؟ الأعمال. طيب، يبقى ده بالنسبة للأصل. أما زيادة الإيمان من جهة الإجمالي والتفصيل فمعلوم. نقف عند كلمة وأما زيادة الإيمان، هذه نقف عند وأما زيادة الإيمان. الشيخ صالح بيقول: هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مجرد الفقهاء في أن الإيمان واحد، يعني أنه في أصل وجود شيء واحد، إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، إذا وجد سمي مؤمنا، وإذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي بناء على هذا. وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد، وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر في أن التصديق واحد، وأن التوكل واحد، والمحبة واحدة، وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب ما يحصل به الإيمان جعلوا شيء واحد. دي فائدة، دي فائدة أيضا، فائدة. طبعا مرجئة الفقهاء بيرون أعمال القلوب، بس التصديق وأعمال القلوب شيء واحد. دي فائدة دقيقة، هدية في آخر دقيقة في الدرس. يسكت مش عرفك انت بالحاجات دي، قول عشان اعرفك. شوف يعني مش فاصل فاصل، بنقول لك فائدة اخر درس. تعرف انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ قول قول انت. ايوه انا بتكلم في ايه الان اللي انا قلت الان الفائدة دي ايه هي؟ انتقل معايا. بعد ما تنتقل معايا خالص عندك تفسير السؤال اللي بسأله. هنا مبحث أعمال القلوب والمرجئة، شيخ الإسلام نقل إن الجماهير على إنه يرون دخول أعمال القلوب. طب إحنا عندنا بنقرأ بأن إيمان بأن مرجئة الفقهاء بيرون الإيمان قول وتصديق. طب فين أعمال القلوب؟ فظاهره أنهم لا يرون أعمال القلوب. لا، هم يرون أعمال القلوب، بل الجماهير يرون أعمال القلوب. لكن أيضا حتى تفهم كلمة الجماهير ديت لابد أن تعرف أنها لا تكون باعتبار فرق المرجئة الموجودة أمامك اللي هي الجهمية والكرامية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء. لا، فرق المرجئة بكل صنوفها. الأشعري ذكر حوالي 12 فرقة أو أكثر أو كذا، فباعتبار هذا المجموع. طيب، مرجئة الفقهاء يرون أن هذه الأعمال التوكل وكذا كله هذا والتصديق شيء واحد، فحينما يقول التصديق فقصدهم هذا. يقول الشيخ صالح وهذا كما ذكرت لك، يقول لما كان أصل إيمان واحدا، يعني ما يحصل به الإيمان أول أمر، جعلوا أهله في أصله سواء، وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد. وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر في أن التصديق واحد، وأن التوكل واحد، وأن المحبة واحدة، وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان جعلوه شيئا واحدا، والتفاضل هنا يكون بالإيمان بإيمان القلب يكون. طيب، فجعلوه شيئا واحدا، إذن ده كل واحد، وبالتالي قالوا في هذا كله سواء، لا تفاضل بينهم بهذا الاعتبار. هذا بالنسبة لكلمتهم الإيمان شيء واحد. فلا تفهم أن شيء واحد لو التصديق ومع عدم أعمال القلوب يدخل، لا، مرجئة الفقهاء بيدخلون أعمال القلوب في المسمى ذاته، وإنما يفصلون أعمال الجوارح. ولهذا اللي عبروا عنه بأنه هذا بيكون خارج الماهية وإن من اللوازم أو الثمرة عمل الجارح، إنما عمل القلب معهم مع التصديق، والتصديق وعمل القلب شيء إيه؟ كله شيء واحد، كله شيء واحد، والناس فيه سواء. وهذا يدلك على أن هذا من أبطل الباطل، وأن هذا قول من الخلاف الحقيقي بيننا وبين مرجئة الفقهاء. أيضا أنهم يعتبرون مما يكون داخلا في الخلاف الحقيقي، أنهم يعتبرون أن الإيمان شيء واحد وأن الناس في أهله سواء. هذا من الخلاف أيضا الحقيقي، فكيف يغفل الحقيقة ابن أبي العز الحنفي عن هذه الفوارق المهمة؟ نقف إذن عند زيادة الإيمان. طبعا كل هذا بيرجعوه إلى هذا، ده دليل على أن القلب ما فيه. أخونا الأخ حمادة البشير